بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وصلنا إلى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مناسبة الباب للتوحيد، لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله، ذكر ما يحمي هذا التوحيد، وأن الواجب سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ، ليكون خالصا من كل شائبة.
نعم. وسبق أن بينا الفرق بين قوله في الباب المشابه لهذا ما جاء في حماية جناب التوحيد، وهنا حمى التوحيد. والجناب ما كان من ذات الشيء، والحمى ما كان خارجا عنه، وهو مما يسد كل باب يفضي إلى الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا حمى التوحيد، بعدما ذكر التوحيد وذكر ما ينافيه، ذكر هنا ما يحمي هذا التوحيد حتى لا يخترق بشيء، ولا ينقصه شيء، ولا يوصل إلى منافاة كماله بشيء، وأن الواجب سد كل طريق يفضي إلى الشرك. فسبب أو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد صيانة التوحيد بحمى حماه. نعم.
قوله: انطلقت في وفد بني عامر، الظاهر أن هذا الوفد قادم على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع،
وهو المسمى بعام الوفود. نعم.
لأن الوفود كثرت في ذلك العام، ولذلك يسمى عام الوفود.
نعم.
قوله: أنت سيدنا. السيد ذو السؤدد والشرف، والسؤدد معناه العظمة والفخر وما أشبهه، وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل، لأن الياء الأولى زائدة.
نعم.
قوله: السيد الله، لم يقل صلى الله عليه وسلم سيدكم كما هو المتوقع، حيث إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين. الوجه الأول إرادة،
يعني قالوا أنت سيدنا، ولم يقل لهم سيدكم الله، إنما قال السيد الله، وقد رد على قولهم أنت سيدنا لوجهين. الأول،
الوجه الأول إرادة العموم المستفاد من أل، لأن أل للعموم، والمعنى أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل، ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه، مثل سيد بني فلان وسيد البشر وما أشبه ذلك.
نعم، فإذا السيد الأي فلان دل على العموم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم السيد الله. نعم.
الوجه الثاني لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، لأن سيد كل شيء من جنسه، والسيد من أسماء الله تعالى، وهي من معاني الصمد، كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك، ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن
ولهذا لا يطلق على أحد السيد على جهة الوصفية بإطلاق، إنما هذا لله، ولهذا قال السيد الله، لكن تطلق على البعض أو تطلق على المخلوق باعتبار إضافة، باعتبار إضافة يقال سيد بني فلان، سيد القوم، فهذا قيده، ما في إشكالية. نعم.
ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا، بل أذن لهم بذلك، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة،
فيترقوا
إلى من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة، لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة.
إذن لم ينههم وقال لا تقولوا أنت سيدنا، ولم يقرهم الإقرار الكامل بدون تنبيه، لما قالوا أنت سيدنا، ولو كانت أنت سيدنا هذه كانت حراما لقال لا تقول ذلك فإنه حرام ولا نهى، ولكنه لم ينهى، قال السيد الله تبارك وتعالى. إذن لم ينههم ولكن نبههم لسد الباب، فإنهم قد ينتقلوا من هذا الجائز إلى المحرم ويقعون في الغلو، فينتقلون من السيادة الخاصة أنت سيدنا إلى السيادة العامة فيقولون السيد. انتبهتم يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هل النبي نهى عن قول أنت سيدنا؟ ما نهى، ولهذا قال قولوا بقولكم، هذا على توجيه، وفي توجيه آخر قولوا بقولكم الذي كنتم تقولون من قبل، يعني نبينا رسولنا وكذا، فلم ينههم عن السيادة المقيدة لأنها تكون لغير النبي، فكيف بالنبي يقال سيد القوم، ولو قال القوم ولو قالت القبيلة لكبير من تسيدنا فلا إشكال، فسيد القوم هذا على وجه التقييد، والنبي نفسه قال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، فالنبي أطلق على نفسه السيادة المقيدة المضافة، لكن في نفس الوقت لم يترك الأمر بدون تنبيه خشية أن ينتقلوا وأن يترقوا من السيادة المضافة الخاصة إلى السيادة المطلقة، ولهذا النبي قال السيد الله، وهذه لا تكون إلا له، فهذا ملحظ مهم جدا في الحديث، وهو المناسب للتبويب حماية حمى التوحيد. نعم.
قوله تبارك، قال العلماء معنى تبارك أي كثرت بركته وخيراته،
لأن البركة كثرة الخير وثباته، ثباته. نعم.
ولهذا يقولون إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله، فلا يقال تبارك فلان، لأن هذا الوصف خاص بالله.
فرق بين تبارك ومبارك، فتبارك تبارك ما يقال إلا تبارك الله، هل يقال تبارك فلان؟ لا لا، لكن فلان مبارك من جهة فعله ومن جهة أثره، فيقال فلان مبارك، إنما تبارك فلان لا يجوز، هذه فائدة، هذه فائدة، فتبارك هذا الفعل لا يوصف به إلى الله، تبارك الله، ما يقال تبارك فلان، تبارك الله أحسن الخالقين، لكن يقال فلان مبارك. نعم.
التسمي بها شيخ؟
لا، ولا تسمي ولا شيء. نعم.
وقول العامة أنت تباركت علينا لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما يريدون أصابنا بركة من مجيئك، والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلا لذلك. قال أسيد بن حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر.
نعم.
قوله وأفضلنا، أي فضلك أفضل من فضلنا. قوله وأعظمنا طولا، أي أعظمنا شرفا وغنى، والطول الغنى. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ويكون بمعنى العظمة. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، أي ذي العظمة والغنى.
نعم.
قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، الأمر للإباحة والإذن كما سبق. وقوله قولوا بقولكم يعني
الأمر للإباحة والإذن، لأنه للتوجيه والإرشاد والأدب. نعم.
وقوله أو بعض قولكم يحتمل أن، وقوله قولوا بقولكم يعني قولهم أنت سيدنا أو أنت أفضلنا وما أشبه ذلك. وقوله أو بعض قولكم يحتمل أن يكون شكا من الراوي، وأن يكون من لفظ الحديث، أي اقتصروا على بعضه. قوله ولا يستجب.
نعم. وقيل قولوا بقولكم الذي كنتم تقولون، وهو الرسول والنبي. نعم.
والشيخين يقول يعني أنت سيدنا
فين؟
وقوله قولوا بقولكم يعني قولهم أنت سيدنا وأنت.
أي هذا وجه، هذا وجه، يعني قولوا هذا، يعني أنا قول جائز كما قدمنا، هو جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التنبيه حتى لا ينتقل من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة. والوجه الثاني قولوا بقولكم أي الذي كنتم تقولون. نعم. وهو أنت نبينا ورسولنا، فدعوا قولكم بأنت سيدنا وكذا، وقولوا خلاف ذلك الذي لا اشتباه فيه أبدا ولا خوف منه. نعم.
قوله ولا يستجرينكم الشيطان، استجراه بمعنى جذبه وجعله يجري معه، أي لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يفعل، ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل، حماية للتوحيد من النقص أو النقض. وقال في النهاية: لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا. وعلى التفسيرين فمراد النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر أو كان الداعي إليه في النفوس أشد. ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي صلى الله عليه وسلم حماية بالغة، حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة إليه، لأنه أعظم الذنوب. وأيضا باب الزنا حمي حماية عظيمة، حتى منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه وخلوتها بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلك، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا، لأن النفوس تطلبه. وفي باب الربا أيضا حمي الربا بحماية عظيمة، حتى إن الرجل لا يعطي الرجل صاعا طيبا من البر بصاعين قيمتهما واحدة، ويكون ذلك ربا محرما مع أنه ليس فيه ظلم. فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليه النفوس كثيرا، لكنه أعظم الظلم. فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة، فحماه النبي صلى الله عليه وسلم حماية تامة محكمة، حتى لا يدخل الإنسان فيه من حيث لا يشعر. وهذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف.
يعني هذا وإن كان أمرا جائزا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسد الباب وأن ينبه على ما قد يصل، الشيطان بكم إلى الوقوع في المحظور. وهذا معنى حمى التوحيد، ما هو خارج عنه ولكن يخشى أن يوصل إليه. نعم.
قال الشيخ تنبيه: جرى شراح هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قول سيدنا، فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وقوله قوموا إلى سيدكم، وقوله في الرقيق وليقل سيدي ومولاي، بواحد من ثلاثة أوجه: الأول أن النهي على سبيل الكراهة والأدب والإباحة، والإباحة على سبيل الجواز. الثاني أن النهي حيث يخشى منه المفسدة، وهي التدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم يكن هناك محظور. الثالث أن النهي بالخطاب، أي أن تخاطب الغير بقولك أنت سيدي أو سيدنا بخلاف الغائب، لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع، ثم إن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له، بخلاف ما إذا جاء من الغير مثل قوموا إلى سيدكم أو على سبيل الغيبة كقول العبد قال سيدي ونحو ذلك. لكن هذا يرد عليه إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه سيدي، والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم، لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل السيد، لأن السيد المطلق هو الله تعالى.
نعم، إذن لم يقع أصلا ماذا؟ لم يقع تعارض، لأن النبي ما نهى عن هذا وقال هذا حرام، إنما هذا النهي الذي نهاهم، إنما الذي وجههم إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التحذير من أن يصل بهذا القول إلى الممنوع، هو الانتقال من السيادة الخاصة إلى السيادة المطلقة. نعم.
وعلى هذا فيجوز أن يقال سيدنا وسيد بني فلان ونحوه، ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك.
نعم.
أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاها. وقد جاء في الحديث: ولا تقول للمنافق سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. فإذا كان أهلا لذلك وليس هناك محظور فلا بأس به، وأما إن خشي المحظور أو كان غير أهل فلا يجوز، والمحظور هو الخشية من الغلو فيه.
نعم.
قوله قالوا يا رسول الله، هذا النداء موافق لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا فتقولوا يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله. وفي الآية معنى آخر أي إذا دعاكم الرسول فلا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا إن شئتم أجبتم أو إن شئتم أبيتم. فهو كقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا،
فيكون المعنى لا تجعلوا دعاء الرسول لكم كدعاء بعضكم بعضا، فإذا دعاكم أجيبوه ولا تهملوا في ذلك، كما لو كان الأمر بينكم، فمن دعاك فإما أن تجيبه وإما ألا تجيبه، لكن لا، إذا دعاك الرسول فقل سمعا وطاعة. يبقى إما أن يراد دعوتكم الرسول ونداؤكم الرسول، وإما أن يراد إجابتكم للرسول. نعم.
فهو كقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلى المعنى الأول تكون دعاء مضافة إلى المفعول، وعلى الثاني تكون مضافة إلى الفاعل. قوله يا خيرنا، هذا صحيح، فهو خيرهم نسبا ومقاما وحالا. قوله وابن خيرنا، أي في النسب لا في المقام والحال، وكذلك يقال في قوله وابن سيدنا.
قال يا خيرنا، هذا صحيح فهو خيره. قول وابن خيرنا هذا غير صحيح، لأن أباه ليس مسلم، ولكن إن أرادوا بالخيرية خيرية النسب فهذا صحيح، لأن أباه من بني هاشم وما أشرف قريش وأسلم، وكذا يقال في قوله وابن سيدنا. طيب وبهذا يندفع الإشكال، ولهذا قول الشيخ هذا غير صحيح، غير صحيح. قول الشيخ هذا غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ لأن الرواية جاءت بهذا والحديث صحيح، فالرواية جاءت، فلا يقال هذا غير صحيح، لأنه يمكن التوجيه، وما توجيه ابن خيرنا من جهة النسب كما قال الشيخ، ولكن إن أراد بالخير خيرة النسب فهذا صحيح، وهذا المراد أصلا. نعم. وأما هذا عندنا
لا يوجد غير صحيح،
أي عندنا في النسخة اللي عندنا قول ابن خيرنا هذا غير صحيح، لأن أباه ليس بمسلم، ولكن أراد بالخيرية خيرية النسب فهذا صحيح. عندكم إيه؟
أول تعليق، أي في النسب لا في المقام والحال.
قول ابن خيرنا.
نعم.
قال
أي
إيه؟
أي في النسب لا في المقام والحال.
النسخ تختلف. نعم. عندي في النسخة اللي عندي قول ابن خيرنا قال هذا غير صحيح لأن أباه ليس بمسلم، ولكن إن أراد بالخيرية خيرية النسب فهذا صحيح، لأن أباه من بني هاشم وهم أشراف قريش وأسلم، وكذلك يقال في قول ابن سيدنا. فالله أعلم، هذه كانت في الشرح الصوتي، ثم تصرف في المكتب أم لا، الله أعلم. نعم.
قوله قولوا بقولكم سبق القول فيه. قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلو. ونظيره قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران.
نعم.
قوله أنا محمد،
عندي أيضا في اختلاف في النسخ، قول بقولكم أي قول بقولكم الذي خاطبتموني به أولا وهو يا رسول الله، والدليل قوله أنا محمد عبد الله رسول، هذا ليس عندكم، يبدو في اختلاف بين الناس، هذا في تصرف عندكم، قد يكون في تصرف من المكتب. نعم، الله أعلم. نعم.
قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، محمد اسمه العلم، وعبد الله ورسوله وصفان له، وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات، فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ووصفه بها في مقام الإسراء، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ووصفه بها في مقام المعراج، قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ووصفه بها في مقام الدفاع عنه والتحدي، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وكذلك بالنسبة للأنبياء كقوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهذه العبودية خاصة، وهي أعلى أنواع الخاصة، والعبودية لله من أجل أوصاف الإنسان، لأنها
أعلى أنواع الخاصة، يقصد أنها قال هذه العبودية، هذه العبودية خاص أي خاصة بالمؤمنين، وهي أعلى أنواع الخاصة أي أنها للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى أنواع الخاصة، من جهة أنه أفضل الأنبياء، فأخص مكان المؤمنين مكان الأنبياء، وأخص مكان الأنبياء لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العبودية تعظم بقدر منزلة العبد، فأعظم منازل العبودية ما كان في الأنبياء، وأعظم منازل العبودية في الأنبياء ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأن الإنسان إما أن يعبد الله أو الشيطان، قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. وقال الشاعر لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي.
نعم.
ورسوله أي المرسل،
ومن لم يعبد ربه عبد غيره، من لا لم يتعلق قلبه بعبودية الرب، تعلق قلبه بعبودية غيره، فلا بد من معبود تألهه القلوب، ولا بد من تعلق، من متعلق يتعلق القلب به، فإن لم يتعلق بالله تعلق بغيره. نعم. ولهذا قال النبي: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وهنا قال: لا تدعوني إلا بيا عبده. نعم. فإنه أشرف أسماء. مصيبة. نعم.
ورسوله أي المرسل من عنده إلى جميع الناس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ورسول الله في قمة الطبقات الصالحة، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنبيون فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضلهم. ومن عبارة المؤلف رحمه الله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقد تطرف في الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا معنى عبد ورسول. عبد هذا رد على الغلاة، فلهذا قال عبد لا يعبد. ورسول رد على الجفاة الذين انتقصوا رسول الله، فقال: ورسول لا يكذب. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فمن قال بأن النبي كذاب يرد عليه بأنه رسول، ورسول لا يكون كذابا ولا مكذبا، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، رد على الغلاة ورد على الجفاة. نعم.
قال: وقد تطرف في الرسول صلى الله عليه وسلم طائفتان: طائفة غلت فيه حتى عبدته وأعددته للسراء والضراء، وصارت تعبده وتدعوه من دون الله، وطائفة كذبته وزعمت أنه كاذب ساحر شاعر مجنون كاهن ونحو ذلك. وفي قوله عبد الله ورسوله رد على الطائفتين.
نعم.
قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما نافية، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول أحب، أي ما أحب رفعتكم إياي فوق منزلتي، لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال. قوله: التي أنزلني الله،
لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال، فلا ترفعوني فوق منزلتي، فإنما أنا عبد، لا تعاملوني فوق هذه المنزلة، وفوق هذه المنزلة الرب، فتعاملونه بالغلو في الألفاظ التي لا تكون إلا لله، والألقاب التي فيها غلو، وكذلك الأحوال فيحصل غلو. وقول بعض الناس: خلق النبي من نور، هذا غلو. أو أن النبي لا ظل له، هذا غلو. أو أن الرسول يعلم الغيب، فهذا غلو، جعلوه بمنزلة الرب. أو أنه يستغاث به، فمن استغاث به إلا بالله، فهذا غلو كذلك، أنزلوا منزلة الرب. نعم. فالنبي لا يكون ربا ولا يكون إلها. نعم.
قوله: التي أنزلني الله، يستفاد منه أن الله تعالى هو الذي يجعل الفضل في عباده وينزلهم منازلهم.
نعم.
قال الإمام المجدد:
فالفضائل تعرف بالنص، ولا يدعي أحد فضلا إلا إذا دل الشارع عليه، إما بالنص عينا وإما بالنص وصفا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو. قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، ووجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا من استجراء الشيطان، والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان.
نعم.
الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. قال الشيخ ابن عثيمين: وتؤخذ من قوله: السيد الله، فينبغي أن يقول من قيل له ذلك: السيد الله. الثالثة: قوله: لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. قال الشيخ ابن عثيمين: ظاهر كلام المؤلف أن هذا من استجراء الشيطان، فهذه الكلمة يحتمل أن معناها أن ما قلتم من استجراء الشيطان، ويحتمل أن المعنى قولوا بهذا القول ولكن إياكم أن تغلوا، فإن هذا من استجراء الشيطان، وهذا ظاهر الحديث كما سبق.
وهذا ظاهر الحديث، هذا الأقرب. نعم، لكن هل يؤخذ من هذا أن اسم السيد لا يجوز كما قدمنا من قبل بأنه يفرق بين السيد كعلم والسيد كوصف؟ فلو سمي أحد بالسيد يقال السيد محمد إبراهيم أو غير ذلك، فهذا لا إشكال فيه، لأن العالمية تقيد، ولهذا الأعلام من الألفاظ الخاصة وليس من ألفاظ العموم، وليس من ألفاظ العموم، فألفاظ الخاص، ألفاظ الخاص منها الأعلام، منها الأعلام، والخاص ضد العام. إذن السيد كعلم هذا من ألفاظ الخاص، فهذا تقييد، هذا تقييد. أما كوصف لا يطلق، أما إذا قيد كوصف فلا بأس. نعم.
الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي إني أكره أن ترفعوني فوق منزلتي، وهي العبودية والرسالة، ففيها تواضعه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية.
هذا آخر باب في كتاب التوحيد، هذا آخر باب في كتاب التوحيد، وجل الشراح على أن هذا الباب إنما خصه بما يتعلق بالأسماء والصفات وكذا، حتى يكون الكتاب قد تضمن هذا النوع من التوحيد. وقلنا من قبل بأن الذي يظهر لنا في هذا ليس هذا هو المعنى، حتى ولو كان مراد فهو بالتبع إلى بالأصالة، لأن الإمام رحمه الله قد ذكر ما يتعلق بالأسماء والصفات ضمن أبواب سابقة، ضمن أبواب سابقة، وقد خص بابا في هذا في قول الله عز وجل: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهناك أبواب أخرى ضمنها الأسماء والصفات، لكن الذي يظهر لنا أنه في هذا الباب إنما أراد خاتمة هذا الكتاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعل لكتابه مقدمة، كتاب التوحيد، وجعل له خاتمة. أما المقدمة فقال: كتاب التوحيد الذي هو حق العبيد وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قال باب. ولهذا بعضهم لا يرقم هذا الباب، لا يرقم هذا الباب الأول، وإنما يبدأ ترقيمنا الباب الثاني، لأن هذا كالمقدمة، أراد أن يبين معنى التوحيد ووجوب التوحيد، وجعل لهذا الكتاب خاتمة وهي هذا الباب: وما قدر الله حق قدره. فيريد أن يقول: لقد قدمت لكم التوحيد بمعناه وبحكمه وبوجوب الدعوة إليه وببيان ثوابه، وبينت لكم ما يناقض هذا التوحيد مناقضة تامة كاملة في أصله، ومناقضة لكماله. فإذا عرفتم هذا وعملتم بذاك كنتم على التوحيد الخالص، واجتنبتم كل ما يناقضه، وهذا هو تعظيم الرب. فتعظيم الرب بتوحيد، لا بالإشراك به، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات. فمن خالف ذلك فما قدر الله حق قدره، من خالف ذلك ما عظم الرب حق تعظيم، فساق هنا هذا الباب ليبين أن من لم يأتي بكل ما سبق فما عظم الله حق التعظيم ولا قدر الله حق قدره ولا امتثل أمره حق الامتثال، فإن ربنا عظيم، قال تعالى وما قدر حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فإن ربنا عظيم وعال علو ذات وعلو صفات كما أتى في الأحاديث. فمن عرف الرب سبحانه وتعالى وعرف عظمته على ما جاء في هذا الباب الأخير، قدر الله حق قدره ووحده حق توحيده واجتنب ما يناقض هذا التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند البخاري لما جاء الحبر وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي مقرا له ثم قرأ إيه؟ قرأ ماذا؟ وما قدر الله حق قدره، أي أنكم ناقضتم هذا الكلام الذي تقول، هذا الكلام حق ولكن أين أنتم منه؟ ألستم من قال إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ألستم من قال يد الله مغلولة؟ وأنت تقرأ علي إن الله جعل السماوات على إصبع ولا أراضين على إصبع واوا، أتكون يده مغلولة؟ أيكون فقيرا وأنت تذكر هذا؟ فذكر الآية نفس المسألة بعدما ذكر محمد بن عبد الوهاب هذه الأبواب المتعلقة بذلك، ذكر هذا الباب الذي معناه أن من أشرك بالله وناقض التوحيد فما قدر الله حق قدر. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على
يعني حول هذا أو قريب من هذا ما قاله السعدي في القول السديد، يقول ختم المصنف كتابه بهذه الترجمة وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجد وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبرهين على أنه المعبود وحده المحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق ومن سواه باطل، وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. نعم هذا الذي أردناه، لكن غالب الشراح على أن ذلك مذكور في باب الأسماء والصفات ليتمم كتابه بهذا. نعم.
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد،
هتجمع الشروح شوف الإشارة المناسبة من كلام أهل من الكلام الشروح ثبت هذا الباب لكتاب التوحيد. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال: أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زرج عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وما قدروا، الضمير يعود على المشركين، وقدروا عظموا، أي ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته. قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يحتمل أن تكون الواو للحال، أي ما قدر الله حق قدره في هذه الحال، ويحتمل أن تكون للاستئناف لبيان عظمة الله عز وجل، وهذا أقوى لأنه يعم هذه الحالة وغيرها. والقبضة هي ما يقبض باليد، وليس المراد به الملك كما قيل.
نعم، فهذا تكون دليلا على إثبات صفة اليدين على الحقيقة، فيقبض بيديه ويبسط يديه، يبسط يده ويقبض بيده، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما مطويات بيمينه. فالطي والقبض والبسط لا يكون للقدرة ولا يكون للنعمة، فهذا من أدلة إثبات اليدين على الحقيقة، على الحقيقة. والحقيقة أن كلمة الحقيقة تقلق مضاجع أهل البدع، كلمة الحقيقة، وهي التي تغيظهم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكأنما هو الذي اخترع هذه الكلمة، كلمة الحقيقة، أي أنها صفات لا تحرف ولا تعطل ولا تمثل. نعم
لو قال والأرض في قبضته لكان تفسيرها بالملك محتملا. قوله جميعا حال من الأرض، فيشمل بحارها وأنهارها وأشجارها وكل ما فيها. الأرض كلها جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات
طبعا على يستدلون بماذا؟ بأنه في اللغة تقول فلان في قبضة فلان، في قبضته، يعني في ماذا؟ في ملك، في سيطرته، وليس في يده. لكن فرق بين قبضته وبين في قبضته، في قبضته، فقبضته والأرض جميعا قبضته، الأرض قبضته وليس في قبضته. نعم.
قوله جميعا حال من الأرض، فيشمل بحارها وأنهارها وأشجارها وكل ما فيها. الأرض كلها جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه. قال الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا تنزيه له عن كل نقص وعيب، ومما ينزه عنه هذه الأنداد. ولهذا قال تعالى، ولهذا قال وتعالى، أي ترفع عما يشركون، أي عن كل شرك يشركونه به، سواء جعلوا الخالق كالمخلوق أو العكس. قوله حبر، الحبر هو العالم الكثير العلم، والحبر يشابه البحر في اشتقاق الحروف، ولهذا كان العالم أحيانا يسمى بالحبر وأحيانا بالبحر.
نعم.
قوله إنا نجد أي في التوراة.
الحروف واحدة لكن تقديم وتأخير، حبر بحر. نعم.
قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم
قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فالرهبان لعباد والأحبار للعلماء. نعم.
قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ما بعدها لاحتملت أن تكون إنكارا، لأن من حدثك بحديث لا تطمئن إليه ضحكت منه، لكنه قال تصديقا لقول الحبر فكانت إقرارا لا غير، ويدل لذلك قوله ثم قرأ وما قدر الله حق قدره الآية، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم
هذا أقر. أهل البدع أنكروا ماذا؟ أنكروا أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا، فقالوا إنما ضحك إنكارا لا إقرارا هكذا. لماذا؟ لأن هذا الحديث من أحاديث الصفات، لأن النبي أقر أن راجع على سمت على إصبع وضعنا على إصبع، ففيه إثبات الإصبع، فالآية فيها إثبات اليدين بالقبض، والحديث فيه إثبات الأصابع، فقالوا هذا الضحك من النبي لما كان إنكارا لا إقرارا، لكن ابن مسعود ماذا قال؟ تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر. نأخذ بتفسير ابن مسعود أو نأخذ بتفسيرهم؟ نعم.
فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أقره واستشهد لقوله بآية من كتاب الله، فضحكه واستشهاده تقرير لقول الحبر، وسبب الضحك هو سروره، حيث جاء في القرآن ما يصدق ما وجده هذا الحبر في كتبه، لأنه لا شك أنه إذا جاء ما يصدق القرآن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يصر به، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن القرآن من عند الله، لكن تضافر البينات مما يقوي الشيء.
يعني أن يدل على ما في القرآن التوراة، هذا يدل على تقوية ما في القرآن وأنه كتاب عند رب العالمين، ولهذا جاء القرآن بما لم يخالف ما ذكر في التوراة، وإنما جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم.
أرأيت أسامة بن زيد وأباه زيد بن حارثة، هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شك في أن أسامة بن لزيد؟ الجواب ليس عنده في ذلك شك، ولما مر بهما مجزز المدلجي وهو من أهل القيافة وقد تغطيا بقطيفة لم يبدو منهما إلا أقدامهما، فنظر إلى أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما حتى دخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، وقال ألم تر إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل تبرق أسارير وجهه، لأن في ذلك تأييدا للحق، وكان المشركون يقدحون في أسامة بن زيد وأبيه لاختلاف ألوانهما.
نعم. مع أن النبي ما شك في ذلك. نعم. لكن زيادة الأدلة تفرح، حينما يجتهد العالم في استخراج وجه من وجوه الفهم أو كذا، ولا يدري أن للعلماء نفس التوجيه، فإذا اطلع على هذا التوجيه للعلماء سر بذلك. ولهذا كان الصحابة بعضهم يجتهد في المسألة لعدم بلوغ النص، ثم يبلغه النص بعد ذلك فيفرح. ابن مسعود لما أفتى في المفوضة فأخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها على وفق ما اجتهد فصر بذلك. عمر أفتى في الطاعون ولم يكن عنده النص، فلما أخبر بالنص سر بذلك، يعني أن اجتهاد من غير نص وافق. أبو بكر لم يكن عنده نص في قتال المرتدين واجتهد وجاء النص على وفق اجتهاد. نعم.
فكان أسامة أسود شديد السواد وأبوه زيد شديد البياض، لكن الأمر ليس كما قالوا، بل هم كاذبون في ذلك، واختلاف اللون لا يوجب شبهة إلا لذي هوى، فلعل المخالف في اللون نزعه عرق،
كما قال النبي كما في الصحيحين. وقد يكون الإنسان أسود جدا ومع ذلك عنده أولاد بيض، هل يشك في ذا في الأولاد؟ أبدا. لعله نزعه عرق بعض إخواننا من النوبة. عنده أولاد، هو الأخ أسود جدا، فبعض أولاده مثله سود وبعضهم بيض، يقاربون أن يكون الواحد أشقر والثاني يقارب أن يكون كالليل، لأن سواده عظيم. يعني في بعض الإخوة يكون سواده لا ليس بال سبحان الله. وصدق النبي: ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ فقال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين ذاك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. نعم.
قوله على إصبع واحدة الأصابع وهي مثلثة الأول والثالث، ففيها تسع لغات.
مثلث الأول والثالث، مثلث الأول الهمزة فيها ماذا؟ الفتح. فيها الفتح والضم والكسر، هذه المثلثة، والباء، هذه ثلاثة وهذه ثلاثة، فاضرب كل وجه في الثلاثة، يعني مع فتح الهمز يكون الباء فيها الثلاثة، يعني أصبع أصبع أصبع، ومع الضم كذلك وهكذا، فيكون محصل الأوجه تسعة. نعم.
ففيها تسع لغات والعاشر أسبوع. وفي هذا يقول الناظم: وهمز أنملة ثلث وثالثة التسع في أصبع، واختم بأصبوعي.
نعم بأصبوعي. نعم.
قوله أنا الملك، هذه الجملة تفيد الحصر لأنها اسمية معرفة الجزئين، ففي ذلك اليوم لا ملك لأحد.
ولهذا الأوجه الكثيرة هذه يا أحمد تجعلك تقول ماذا؟ ما أحد يلحن فيها أيا كان نطق ما يلحن، يعني قول إيه؟ قول أصبع، قول أصبع، قول أي شيء، الأوجه الكثيرة لا تجعلك ماذا؟ صاحب لحن فيه، لأنه على أي وجه كان نطقك فإنه سيوافق وجهه، لأنه الجميع سيسكن الصاد، وهذه لا علاقة له به. لو واحد قال أصبع هذا نعم نقول ألحن، لكن تسكين الصاد عند الجميع، لكن هو الإشكالية تأتي في ماذا؟ في الهمز وفي الباء. أما يقول مثلا أصبع أو مثلا أصبع، أيا كان فله وجه، أيا كان فله وجه. نعم.
قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وكل الناس الملوك منهم والمملوكون على حد سواء، يحشرون حفاة عراة غرلا. وبهذا يظهر ملكوت الله عز وجل في ذلك اليوم ظهورا بينا، لأنه سبحانه ينادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. وقوله الملك أي ذو السلطان، وليس مجرد المتصرف، بل هو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلو. وأما المالك فدون ذلك، ولهذا يمتدح نفسه تعالى بأنه الملك، وقوله تعالى مالك يوم الدين فيها قراءتان ملك ومالك، ليتبين بذلك أنه ملك مالك، فملك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك بخلاف غيره، فإن من ملوك الدنيا من لا يكون ملكا لا يملك التصرف، ومنهم المالك وليس بملك. قوله حتى بدت نواجذه أي ظهرت، ونواجذه جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس، وهذا الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني إذن عندنا يكون الأبلغ ملك ولا مالك؟ الله ممدوح بالاثنين، لكن أيهما أعلى، الملك أو المالك؟ الملك، فهو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلو، وأما المالك فدون ذلك، فقد يكون مالكا لا ملكا، وقد يكون ملكا لا ملكا، والله عز وجل ملك مالك، فهو ملك ذو سلطة وتصرف فيما يملك، مالك، ملك ذو سلطة وعلو، مالك أي فيما يملك، وليس ملكا عاريا عن الملك، ولا مالكا عاريا عن السلطة، بل اجتمع له الأمران، اجتمع له العلو والسلطة والسيادة، واجتمع له ماذا؟ الملك، وهو المالك على الحقيقة، وكل مخلوق ملكه مقيد، فلم يأتيه إلا ما قدر الله، ولا يستطيع أن يتصرف فيه كونا أو شرعا إلا بإذن الله. أنت مالك للدرهم أليس كذلك؟ من الذي رزقك إياه؟ الله مستخلفكم في الأرض، وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، رازقه هو الله. طيب، التصرف فيه لا يكون بحرية كاملة منك، إنما تتصرف فيه على الوجه الشرعي. هل تستطيع أن تعطي واحدا درهما وتأخذ درهمين؟ ما يصح، فدرهم بدرهمين ربا، ربا ماذا محمد؟ فاضل أو نسأ؟ إن كان في المجلس هذا فاضل، ربا فاضل، كان في غيره اجتمع فيه الفضل والنسب، فما يصح. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، طب ما علاقة الذهب بالذهب والفضة بالدرهم بالدرهمين؟ أن الدرهم ما كان من فضة، الدرهم ما كان من فضة، والدينار ما كان من ذهب، يقال دينار أو مثقال، وأما الدرهم ما كان من فضة، فالذهب بالذهب والفضة بالفضة، دينار بدينار، درهم بدرهم، ومثله جنيه بجنيه، لأن هذه أثمان فالحق بها ما كان في علتها، ريال بريال، فلا تستطيع أن تصرف في ذلك بحرية، لأن الشرع منعك من ذلك ووضع لك وجها لا تتصرف إلا على بموجبه. نعم.
قوله حتى بدت نواجذه أي ظهرت، ونواجذ جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس، وهذا الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم تقرير لقول الحبر، ولهذا قال ابن مسعود تصديقا لقول الحبر: ولو كان منكرا ما ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا استشهد بالآية، ولا قال له كذبت كما كذب الذين ادعوا أن الذي يزني لا يرجم، ولكنه ضحك تصديقا لقول الحبر وسرورا بأن ما ذكره موافق لما جاء به القرآن الذي أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
ومنه فإذا يا إخوان قال إن نجد فيما أخبرنا أو كذا، أي في التوراة، أنه ليس كل ما في التوراة محرف، وليس كل ما في الإنجيل محرف، بل حرف بعض هذا، وليس كل لفظة قد حرفت، لكن كيف نعرف هذا محرف وهذا غير محرف؟ ما ندري إلا القدر الذي جاء تصديقه في القرآن وعليه. فلا ينبغي أن نفتح هذه الكتب نطلب منها الهداية، نطلب منها الهداية أولا لأنها منسوخة، وثانيا لأنها حرفت، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. نعم، شوف الفتاوى، سؤال وجه للشيخ، شيخ الإسلام في تحريف توراة الإنجيل. نعم،
قوله ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته الآية، هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيره، وأن السماوات مطويات كطي السجل للكتب بيمينه، أي يده تبارك وتعالى، لأن ذلك تفسيره صلى الله عليه وسلم.
بيمينه، النعمة يقول فيها بيمينه، سبحان الله، يا من تنكر اليد، نعمة يقول فيها باليمين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم،
قال وتفسيره في الدرجة الثانية من حيث الترتيب، لكنه كالقرآن في الدرجة الأولى من حيث القبول والحجة. وأما تفسير أهل التحريف فيقول بعضهم قبضته أي في قبضته وملكه وتصرفه، وهو خطأ، لأن الملك والتصرف كائن يوم القيامة وقبله. وقول بعضهم السماوات مطويات أي تالفة وهالكة، كما تقول إن طوى ذكر فلان أي زال ذكره.
بيمينه أي بقسمه. سبحان الله، شوف يا أخي، وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم، يعني جاءوا حتى مطويات بيمينه، حتى مطويات بيمينه، يعني واضح الطي هذا من صفة اليد لا من صفة القدرة، بيمينه تنفع ترفع التأويل بأنها قدرة أو نعمة، الطي واليمين. ما تتخيل أن يأتي إبليس يورد على هذا الموضع هذا الموارد ويوحي إلى أوليائه بذلك، يقولون أولا الطي مطويات يعني تالفة وهالكة، كما تقول إن طوى ذكر فلان، إن طوت صفحته، ها أليس كذلك؟ نقول بلى كذلك في سياقه، وما بيمينه قسمه أي زال ذكره بيمينه أي بقسمه، لأن الله قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فجعل المراد باليمين القسم إلى غير ذلك من الخرافات. طيب، فما الرد على هؤلاء لو جاءوك من اللغة بما دل على ذلك؟ نقول هاتوا اللغة كلها كما أتيتم في تفسير اليد وغير ذلك، جئتم من اللغة أن اليد تأتي بمعنى القدرة، صحيح، أن اليد تأتي بمعنى النعمة، صحيح، صحيح هذا، لكن الكلام ليس في اليد، الكلام ليس في اليد، الكلام في بل يداه مبسوطتان، الكلام في لما خلقت بيدي، تابوا يا اخواني بوركتم. هو يأتيني ان اليد في اللغة معنى كذا، نقول اليد نعم، اليد 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 تأتي ويراد بها القدر، تأتي ويراد بها النعمة، اليد المطلقة هذه، لكن هاتوا اليد المضافة، هاتوا اليد المثنى، هاتوا هذا السياق في اللغة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لما خلقت بيدي، لن تجدوا حرفا يفسر اليد بالقدر، لأن التثنية تمنع، أهما قدرتان أو قدر، ولا بالنعمة، لأنه أهما نعمتان أم نعمة، إنما وكذلك المضافة تبارك الذي بيده،
فإنها تكون صفة المضاف إليه. إن كانت الإنسان فعلت بيدي فهذه صفتي، وإن كانت للرب فهذه صفته. إنما حينما يقول أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفئ بها الله، يدا. يبقى اليد هنا أضيفت ولا ما أضيفت؟ لم تضف، هذه التي تأتي بهذا المعنى. ولهذا قال العلماء فرق بين يد محمد عليك وبين لمحمد يد عليك. يد محمد عليك، اليد هنا ماذا؟ مضافة، فلا تكون إلا صفة. ولهذا لابد أن تكون يد محمد، يد محمد الجارحة عليك، ولا يراد بها قدرة محمد أو نعمة محمد عليك. لكن لمحمد يد عليك نعمه فاضل وكذا، يد ليست مضافة. فهاتوا اليد المطلقة، أما اليد المضافة فلا يمكن، فهذا من التلبيس. لا تقول اليد في القرآن كذا، لا، نحن اليد في اللغة كذا، لا، نريد اليدان في هذا السياق، بل يداه مبسوطتان، نريد لما خلقت بيدي، هات لهذا تفسيرا في اللغة، بخلاف اليد التي هي صفة للموصوف. نأتي هنا مطويات، الطيب معنى التلف، التالفة، الهالكة، ماشي، لكن السماوات مطويات بيمينه، مطويات بيمينه، هاتوا هذا السياق يدل على ما ذكرتم إليه، أي بقسمه، مطويات بيمينه، السماوات مطويات بيمينه، وما قدر حق قدره، والأرض جميعا قبضته، شيخ فرق بين إيه؟ قبضته ومن قبضته، فنريد السياق نفسه، والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. فإذا هنا والسماوات مطويات بيمينه، هذا السياق لا يكون كما تقولون. ولهذا صدق الشيخ إذ يقول هذه من الخرافات. هات آخر الإبانة لابن بطة بتكلم عن بعض هذه التأويلات، ورد عليها رد عظيم جدا، سموات مطيطة بيمينه، ومثل هذه الآيات التي جاء بها، ورد عليها ردودا عظيمة إما في آخرها أو في مبحث كلام الله في القرآن. نعم، رحم الله أمة السنة يا أخوان، سبحان الله. ولهذا تأتي وتقول لا عذر بالجهل في المسائل الظاهرة. يا أخي مسائل الظاهرة عندي من يا أخي؟ يا أخي مسائل الظاهرة عندي من يا أخي؟ والملبسون المدلسون الليل والنهار يقولون مثل هذا، مثل هذه الشبهات التي لا يقوى على الرد عليها إلا علماء راسخون. فحينما يلبس هؤلاء على الناس، لما تعالي الجمعة يقول لك مدد يا بدوي هذا مجاز، واللغة فيها مجاز وحقيقة، لكن هؤلاء ما يعرفون المجاز من الحقيقة. والعامي أو العادي يقول إيه هذا الرجل بيتكلم بالعلم، الرجل بيتكلم بقواعد. ولهذا كان الناس إذا سمعوا صاحب الخواطر يقول في لغة كذا وكذا، هم ما يعرفون أصلا لغة، بس شكله حلو، الشكل ده عالم، ولذا يقولك إيه الرجل ده عالم، ده الرجل ده في اللغة هو أصلا ما يدري لو جملة اسمية والجملة فعلية، لكن لما يسمع كلمة بقى اللغة ويسمع كلمة وهو الحقيقة، وإن أكثر من العامية فهو ضليع في اللغة. وهذا مثال على أنه ليس كل من يتكلم بعامية أنه يكون جيد باللغة، فبعض الناس يكون عالم باللغة لكن إذا جاء يتكلم تكلم بعامية، لا يعني هذا أنه جاهل باللغة، لكنه لا يوظف اللغة في كلامه. انتبهتم؟ في فرق، هو صحيح ضليع في اللغة لكن فقير في السنة، فليس كل ضليع في اللغة يكون ضليعا في السنة، وليس كل ضليع في القرآن وحفظه يكون ضليعا في السنة. ولهذا خذوا هذه العبارة وعطروا بها صباحكم، صباح السلف، عبارة جميلة تخطف القلوب، وهي من أبسط المعاني، لكن لا تقر إلا في قلب السلفي. من هم أهل القرآن؟ تأتي التفسيرات الحفظلة، الذين يفسرونه، الذين يعرفون النسخ من المنسوخ، الذين يعرفون المطلق من المقيد. قال الإمام الزنجاني رحمه الله: ولا يكون الرجل من أهل القرآن حتى يكون من أهل السنة. عطروا صباحكم، صباح السلف، صباح الإيمان. ولا يكون الرجل من أهل القرآن حتى يكون من أهل السنة، حتى يكون من أهل السنة. فمن هم أهل القرآن؟ هم أهل وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. هم أهل وما كان المؤمن ولو أنت إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هم أهل ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى. هم أهل والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم أهل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فمن هم أهل القرآن؟ لا يكون الرجل من أهل القرآن حتى يكون من أهل السنة. يا الله يا إخواني، عبارة حية تنبض. تسمعون الضالة ما تسمعون؟ تسمعون؟ تسمع محمد؟ تسمع؟ كيف تسمع؟ نعم؟ طب تتذوق الطعم، تتذوق الآن؟ أكيد. كيف؟ نعم، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لكن دي حلاوة يفقدها أهل الطغيان، يفقدها أهل الانحراف. إنما المؤمنون يعرفونها جيدا، يذوقونها. إنها لا تغنيهم عن كل لذة، كل لذة دونها، لأن اللذة الخالصة، وأما لذات الدنيا فليست خالصة، فإما أنها مسبوقة بألم، أو يصاحبها ألم، أو يلحقها ألم. واحد دلوقتي ما شاء الله عنده ملايين وناس تحسده، بل مليارات. كان الأول يقولون مليونير، الآن يا أحمد صارت إيه؟ ملياردير. حولنا مليونير إلى ملياردير. لكن محمد جنودير، صاحب جنيات الحمد لله. فتحول هؤلاء المليارات هذه، سبق جمعها ماذا؟ الألم. والآن حريص عليها ألم، ويخشى أن يخسر. فهي لذة لكنها ليست خالصة، لكن لذة السنة يا إخواني لذة خالصة، وهي التي عنها السلفي حينما قال: نحن في لذة لو علمتها الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. نحن في سعادة، وهي التي عناها شيخ الإسلام: إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. وهي التي عناها الصحابي: فزت ورب الكعبة. وهي التي شمها أنس بن نضر حين قال: واهل رائحة الجنة، فإن الأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. شم، ذوق، ذاق طعم، وجد بهن حلاوة الإيمان. ولكن الله زين في قلوبكم لا يكون الرجل من أهل القرآن حتى يكون من أهل السنة. ألا فلينقطع الطمع أمام أهل الانحراف الذي يحفظون القراءات القرآن بالقراءات العشر المتوترة بل والشواذ، الذين يمنون أنفسهم بأنهم من أهل القرآن حتى يقول الواحد عن نفسه أنا قرآني. الرجل ده قرآني، المقرئ ده قرآن، لا يتفق في المآتم اللي تعطوه له. أصل الرجل مش عارف فلوس، الرجل ده رجل قرآني، الرجل ده رجل قرآني. فإذا نقول لهؤلاء إنكم لتأتون، ودي مسألة قاعدة احفظوها لأنها مهمة جدا في الرد على أولئك، لأن بضاعة الأشاعرة والمحرفة بضاعة لغوية، فيأتون لك بالأبيات الشعرية والشواهد الشعرية على أن هذه اللفظة في اللغة تأتي بمعنى كذا، فنقول حقا ما قال العرب، بشرط أن تكون تلك لغة العرب ليس لغة مولدة. طيب الأمر الثاني، لكنك أتيت بها على وجه، والمراد في القرآن السياق. أتى الله بنيانهم من القواعد، غير هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظل. أتى الله، أتى الله، غير أتى أمر الله، أتى أتى أتى، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في الظلين من الغمام والملائكة، غير فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم من فضله. سياق، لا بد أن نكون التفسير باعتبار السياق، هو ما يسميه علماؤنا الدلالة التركيبية وليست الإفرادية. الدلالة التركيبية هازمة للمجاز الذي يدعيها المجاز، انتبه لهذه القاعدة، دلالة تركيبية، دلالة تركيبية. وإلا هو يأتي لك بالوجه مفسر بذاته مفسر بكذا، ويأتي لك بالرجل والقدم في اللغة بكذا، لكن قدمه وضع قدمه في النار، يأتيك باليد في اللغة كذا، لكن بل يده مبسوطتان. فانتبه لهذه القاعدة، فإنها قاعدة نافعة جدا ترفع بها شبهة ما يسمى بالمجاز. نعم، وهذا لظنهم الفاسد بالله، حيث زعموا أن إثبات هذه الصفات يستلزم التمثيل، فصاروا ينكرون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله وسلف الأمة بشبهات يدعونها حججا وهي شبهات. فيقال لهم، ها،
فيقال لهم هل أنتم أعلم بالله من الله؟ إن قالوا نعم كفروا، وإن قالوا لا قلنا هل أنتم أفصحوا في التعبير عن المعاني من الله؟ إن قالوا نعم كفروا، وإن قالوا لا خصموا.
يعني معناه يا أخواني ظاهر القرآن كل كفر يا أخوان، والسنة، الرحمن عرش استوى، واستوى في اللغة يعني على وارتفع، وهذا لا يليق، يبقى ده كفر، وجميع المواضع 7 مواضع كلها كفر. بل يده مبسوطتان، يد عن قدرة ولا يراد بها اليد الحقيقية، والله يعدد ذكر اليد هذه والإضافة إليه، يبقى هذا الظاهر كفر، لأنهم قالوا لو قلتم يد حقيقة لاقتضى التمثيل وهذا كفر. وكذلك العين، وكذلك سبحان الله، وكذلك الكلام، وكذلك الرحمة، وكذلك الرضا، وكذلك الغضب، كل هذا لا يراد بحقائق الصفات. إذا القرآن كله ظاهر لا يراد وحقيقته باطن لا يعرفه إلا هؤلاء الأقزام الحثالة. فظاهر القرآن الكفر وباطنه فيه الرحمة، ولا يعرف الباطن هذا إلا هؤلاء. أيعقل هذا؟ أيعقل؟ أيعقل هذا؟ نعم، إن قالوا نعم كفروا، وإن قالوا لا خصموا. وقلنا لهم،
وقلنا لهم إن الله بين ذلك أبلغ بيان بأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحبر على ما ذكر فيما يطابق الآية. وهل أنتم أنصح من الرسول صلى الله عليه وسلم لعباد الله؟ فسيقولون لا. فإذا كان كلامه تعالى أفصح الكلام وأصدقه وأبينه وأعلم بما يقول، لزم علينا أن نقول مثل ما قال عن نفسه، ولسنا بمذنبين، بل الذنب على من صرف كلامه عن حقيقته التي أراده الله بها.
نعم، تأتي بالكلام، الكلام نبطى. نعم،
قال رحمه الله: باب التصديق بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى، وبيان كفر من جحده وأنكره. واعلم رحمك الله أنه من زعم أنه على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل شريعة الإسلام، ثم جحد أن الله كلم موسى، فقد أبطل فيما ادعاه من دين الإسلام، وكذب في قوله إنه من المسلمين، ورد على الله قوله وكذب بما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ورد الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة.
الكلام المضاف، الكلام المؤكد بكلامي، كلم الله موسى تكليما مؤكد. ولهذا لما جاء المبتدع إلى الآية وقال: اقرأ، وكلم الله ها موسى تكليما، قرأ هكذا، قال: هبني قرأت هكذا، فما تقول كلمه ربه؟ ربه ماذا ستقول فيها؟ نعم.
وقال: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال: يا موسى إني أنا
فلو
الله.
كان القرآن مخلوقا لكان الرب هنا رب موسى مخلوقا. إنني أنا الله، يبقى في مخلوق يقول أنا الله، مخلوق يزعم الألوهية. نعم.
وقال: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. وقال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه؟
طيب، بعد آيات الكلام.
فأنكر الجهمي الخبيث الملعون هذا كله، ورده وجحد به، وقال: إن الله ما تكلم قط ولا يتكلم، وزعم أن ربه كالحجارة والصم البكم الجماد الخرصي التي كانت تعبدها الجاهلية، لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تنفع ولا تضر. وهو مع هذا يزعم أنه يريد أن ينزه الله ويرفعه.
نزه الله عن أوصافكم أنتم، نزه الله عن تعطيلكم، لكن تنزه الله عما أضافه الله إلى نفسه، عما وصف الله به نفسه، عما وصفه به رسوله. تنزيه من؟ نزه الله عن تعطيلكم، نزه الله عن تمثيلكم. أما أن تنزه الله عما وصف به نفسه ووصف به رسوله، أي تنزيه هذا؟ هذا تعطيل، هذا تكذيب، هذا رد على الله وعلى رسول الله. نعم.
وهو مع هذا يزعم أنه يريد أن ينزه الله ويرفعه عن التشبيه ببني آدم، يتكلمون ويسمعون ويبصرون، ويقول إن الله.
فشبهوا بالجماد، لأن نريد أن يكون كالإنسان فشبهوا بالجماد، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا كذا، هذا جماد، هذا جماد. بل بعضهم يقول لا خارج العالم ولا داخل العالم، إذن معدوم، يعني أشر من الجماد كمان. الجماد موجود، فمنهم من جعله معدوما ومنهم من جعله كالجماد. نعم.
ويقول إن الكلام لا يجوز أن يكون إلا من جوف بلسان وشفتين وحلق ولهوات، فينفون عن الله القدرة، ويزعمون أنه لا يقدر أن يتكلم إلا بآلات الكلام. وقالوا إن الله كون شيئا فعبر عنه، وخلق صوتا فأسمع موسى ذلك الكلام. قلنا: هل شهدتموه وعينتموه؟
طيب، بعد صفة الكلام ذكر شيء في الآيات والسمات المطوات المعين وكذا؟ نعم، لا، في موضع أخرى. نعم. غير لصفات الكلام. في مواضع تفسير عدة آيات في الصفات رد رحمه الله عليه فيه. نعم. قال العثيمين من فوائد الحديث.
قال ومن فوائد الحديث إثبات الأصابع لله عز وجل لإقراره صلى الله عليه وسلم هذا الحبر على ما قال، والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله عز وجل كاليد، وليس المراد بقوله على أصبع سهولة.
إصبع حقيقي يليق بالله كاليد، كما تثبت اليد تثبت الأصابع. طيب هل يا أحمد نجعل من أدلة إثبات الإصبع اليد فنقول فإذا أنكرتم هذا الحديث في الإصبع فإنه يشهد للإصبع إثبات اليد لله عز وجل، فكون الله له يد يستلزم لا ذلك أن تكون له أصابع، لأنه لا توجد يد إلا بأصابع. هل هذا الدليل يكون صحيحا؟ الاستدلال بهذا يكون صحيحا؟
ليس بصحيح.
ليس بصحيح.
هذا في المخلوق.
هذا في المخلوق. أما في الله؟
لا، ليس كمثله شيء.
لأن هذا من اللازم الذي نتج عن تكييف الصفة وتمثيلها بصفات البشر. ولهذا إذا أثبتنا الأصابع هل نثبت الأظافر؟ لا. هل نثبت من إثبات الأصابع نثبت عقلا؟ لا، نقف عند النص. فإثبات الأصابع بالنص ليس باليد إنما بالنص. ولهذا إن أثبتنا اليد فلن نثبت الذراع بلازم إثبات اليد. فإن أثبتنا العينين لن نثبت رموشا أو حواجب أهدابا. لا، ده نحن أثبتنا سمعا ولم نقل لازمه إثبات الأذنين. لا، لوازم هذه إنما ناتجة لتكييفها وتمثيلها بصفات البشر، لكن نتوقف. لا نثبت ولا ننفي ما لم يرد في القرآن ولا في السنة. فهل نثبت الأذنين؟ هل نثبت كذا؟ نقول لا نثبت ولا ننفي طالما ما جاء في القرآن ولا في السنة. نعم.
قال والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله عز وجل كاليد، وليس المراد بقوله على إصبع سهولة التصرف في السماوات والأرض كما يقول أهل التحريف، بل هذا خطأ مخالف
لظاهر. شوف التحريف على إصبع قالوا ماذا؟
سهولة التصرف في السماوات والأرض.
سبحان الله سبحان الله، يعني أن الله يتصرف هذا بسهولة كما لو كان على إصبع. سبحان الله سبحان الله، يعني ما ترك لك شيئا. وتقول لا عذر بالجهل في المسائل الظاهرة، عندك أنت ظاهرة وهي ظاهرة عند هؤلاء، تحريفهم والظاهر عندهم. نعم.
كما يقول أهل التحريف، بل هذا خطأ مخالف لظاهر اللفظ والتقسيم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك بإقراره، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله بين أصبعين لا يلزم من البينية المماسة. ألا ترى قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب لا يمس الأرض ولا السماء وهو بينهما، وتقول عنيزة بين الزلفى والرس،
الزلفي
بين الزلف والرس، ولا يلزم أن تكون متصلة بهما، وتقول شعبان بين ذي القعدة وجمادة، ولا يلزم أن يكون مواليا له. فتبين أن البينية لا تستلزم الاتصال في الزمان أو المكان. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجه المصلي، ولا يلزم من المقابلة أن يكون بينه وبين الجدار أو السترة التي يصلي إليها، فهو قبل وجهه وإن كان على عرشه. ومثال ذلك الشمس حين تكون في الأفق عند الشروق أو الغروب، فإن من الممكن أن تكون قبل وجهك وهي في العلو. فتبين بهذا أن هؤلاء المحرفين على ضلال، وأن من قال إن طريقتهم أعلم وأحكم فقد ضل. ومن المشهور عندهم قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا القول على ما فيه من التناقض قد يوصل إلى الكفر. فهو أولا فيه تناقض، لأنهم قالوا طريقة السلف أسلم، ولا يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم، لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب.
سبحان الله، كيف تكون طريقة السلف أسلم وليست هي الأعلم والأحكم، وطريقة الخلف هي الأعلم والأحكم وليست الأسلم؟ كيف هذا أصلا؟ كيف؟ أليست السلامة نتيجة العلم والحكمة؟ وأليس العلم والحكمة يسلم إلى السلامة؟ قواعد منحرفة أرادوا بها رد الحق وقبول الباطل. أسلم طريق سف أسلم، مثل ما يقول مثلا، قد يقول بعض الناس فلان يا أخي هذا الشيخ مثلا فلان هو ليس من العلماء، ويعني بضاعته كذا، لكن حفظ الله به الأمة في السنة وكذا وكذا، ولولاه بعد فضل الله لانحرفنا في السنة وإلى آخر ذلك. ويظنون أن ذلك لا يكون بالعلم، فلان هذا الشيخ هذا الذي اجتمعت الأمة حوله، مثل ما يقول في ابن عبد الوهاب في العقيدة نعم، لكن في الفقه في الحديث في العلم ضعيف، لكن في العقيدة نعم. كيف يكون هذا؟ فالذي سلمكم الله به في السنة على تعدد شبهات أهل البدع في بطون الكتب ولا يجيب عنها إلا راسخ، أكبر دليل على علمه ورسوخه. فالعقيدة لا تسلم إلا بسلامة العلم والمصدر. فكيف لا يكون راسخا من سلمك الله به في وسط الفتن وفي وسط الشبه، فتأتيك الشبهة وأنت من أنت في اللغة فلا تستطيع رده، وأنت من أنت في الحديث فلا تستطيع رده، وأنت من أنت في الفقه فلا تستطيع رده، بل ربما استجلبت على هذه الشبهة وتمكنها من قلبك بكلام بعض المحدثين أو بكلام بعض الفقهاء أو بكلام بعض أهل اللغة، حتى إذا أتيت هذا الذي ثبتك الله به نفاها بالحديث إن كانت من قبل الحديث، نفاها باللغة إن كانت من قبل اللغة، نفاها بالفقه إن كانت من قبل الفقه، وقال احذر احذر يا مشتغلا بالفقه أن تضل بفقهاء ليسوا أهل سنة، ولكن خذ فقهاء الملة بحق الذين هم أهل السنة، خذ عقيدة الأوزاعي، خذ عقيدة الليث. واحذر يا مشتغلا بالحديث أن تأخذ عقيدتك من شراح الحديث بإطلاق إلا أن يكونوا من أهل السنة، وخذ عقيدتك من عقيدة محدث الأمة البخاري أحمد أبي زرعة، أبي حاتم ابن المديني، وهكذا. ولهذا مما يتطاول به الأشاعرة اليوم أنهم يقولون ماذا؟ يقولون العلماء الأمة هم الأشاعرة. ارجعوا للفقه، كتب المتداولة هي كتب الأشاعرة. ارجعوا لكتب الحديث، الكتب المتداولة هي كتب الأشاعرة. ارجعوا إلى اللغة، الكتب المتداولة كتب الأشاعرة. حتى أنتم يا سلفيين تقولون كده، فلان وفلان وفلان هذا أشاعرة، فلان وفلان وفلان في الفقه في الحديث في كذا، هذه الكتب الموجودة أصول الفقه. نقول ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة، إنكم تتكلمون عن طبقة هي من هم من المتأخرين، ولله الحمد صنفت العلوم قبل الأشاعرة كلها، فدواوين السنة الكبار ليس فيهم أشعري. البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، الدارقطني، الدارمي، مالك، أحمد، عبد بن حميد ابن الجارود، أبو داود الطيالسي، هذه دواوين وجدت وليس فيهم أشعري. أما الفقه فعلى الأقل يا أخي، يا أخي، إذا كانت الحصاة في العين والقذاة في العين تمنع رؤية وتحدث ألما، فخذ أربعة من الحصيات، خذ أبا حنيفة ومالكا، وخذ الشافعية وأحمد، أكانوا أشاعرة؟ هؤلاء الأربعة مشهورون في المسلمين. وخذ في اللغة أئمتها القدامى، الخليل بن أحمد، سيبويه، أكانوا أشاعرة؟ وخذ 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 في الأصول، من أول من صرف أصول الفقه؟ في الحديث، من أول من وضع قواعد المصطلح؟ في المصطلح، من أول من وضع قواعد؟ تقولون الأمة عيال على كتب الأشاعرة وهذه العلوم؟ أما تأتينا بقى بكتب الجويني وكتب المتأخرين، الجويني أو ابن حجر، وتقولون هذا أشعاري، أو نووي تقولون هذا أشعاري، أو البيهقي، أو ما هؤلاء، فيرد عليكم بما ذكرت. فكيف تكون طريقة السلف أسلم وليست الأعلم والأحكم؟ السلامة لا تكون بالعلم والحكمة. ولهذا الشيخ الذي تسلم وراءه في عقيدتك ورد على الشبهات، وأنك خلصت من بين أيدي، بالله عليك، بالله عليك، لو فريسة بيد الأعداء وخلصها واحد بدون أن تمس بشيء، من هو هذا الواحد؟ ضعيف ولا أعمى ولا أصم ولا أخرس ولا ماذا؟ ده خبير بالعلم، حتى إنه لا يخلصه من بين أيديهم، وفيهم الرماة وفيهم أصحاب السيف وفيهم أصحاب الرمح وفيهم المحنك وفيهم ذو الخبرة، وقد خلصك من كل هؤلاء. أي خلصك بعلم أو بدروشة، لأن هذه السلامة عندهم تعني دروشة. طريق السلف أسلم وطريق السلف الخلف أعلم واحد، أي أن السلف حفظوا نصوصا ولم يفهموا ما فيها، فجزاهم الله خيرا أن أدوا إليك ألفاظا وحفظوها عليك، فتناولها الخلف ففهموها وأنبتوا منها الكلأ والعشب الكثير. فكان الفهم والإنبات للخلف، وكان الحفظ للسلف، هكذا يريدون. وطريقة السلف أسلم، أسلم لفظا وأسلم فهما. وأما طريقة الخلف فهذه الطريقة هي طريقة التحريف وليست طريقة العلم. نعم.
ثانيا، أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ ثالثا، يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن طريقة السلف هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رابعا، أنها قد تصل إلى الكفر لأنها تستلزم تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم وتسفيهه، فتجهيله ضد العلم وتسفيهه ضد الحكمة، وهذا خطر عظيم. فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحا، لأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها، فإن خوضهم في هذه الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم إلى الحيرة والشك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: هلك المتنطعون. فلو أنهم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ولم يتنطعوا لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والتحريف، حتى إن بعض أئمة أهل الكلام كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه العجوز التي لا تعرف هذا الضلال.
عقيدة السلامة. نعم.
ويقول بعضهم: ها أنا أموت على عقيدة،
لأن الحمد لله العوام يا أخواني حفظهم الله من علوم أهل الكلام لا يعرفون لا تأويل مطويات عن هلكات وبيمين يعني بقسمه، ولا يعرفون استواء بعن استيلاء. العامي: أين الله يا عامي؟ قال: في السماء. يعلمون الصغار، العوام يعلمون الصغار، ها ربنا فين؟ في السماء، يقولون هكذا، أليس كذلك؟ يعرفون أن الله يتكلم، ما يقولون كلام نفسي وقديم ومعنى قائم بذاته، ولا بحرف ولا بصوت، ولا فرق بين خبر واستخبار، ولا بين كل علوم كلام. الحمد لله أغنى الله العوام عن ذلك. فأبي مات على أن الله يتكلم ويسمع ويبصر ويعلم ويقدر، وأنه خالق الكون وأنه المعبود وحده. أبي مات على هذا، الحمد لله، عقيدة سلفية. ولو قلت له هات الدليل من آية ما يعرف الآية، ومن حديث ما يعرف الحديث، لكن المعنى عرفه واستقر في قلبه. أمك الأمية ماتت على ماذا؟ وما دخلت مدرسة قط، ماتت على ماذا؟ أمك ماتت على هذه العقيدة، أمك ماتت على هذه العقيدة، علمتك من الصغر خذ هذه عشان الله يحبك. ألا الله يحب؟ أمي تعرف هذا، الله يغضب عليك كده، أمي تعرف هذا، أمي تعرف هذا، وتعرف أنه في السماء، تعرف أنه يتكلم. هذا معنى ليتني أموت على عقيدة أمي، ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. فيقول القائل: لقد خط البحر الخضم وتركت علوم المسلمين، وبعد ذلك ها أنا أقول ليتني أموت على ما تعبت علي حجاز ونسب، لقد طفت المعاهد كلها. آخر وهكذا. آخر أيضا يخبر عن حيرته، ثم يأخذ البخاري ومسلما ويضع ذلك على صدره، لأنهم تركوا القرآن والسنة فيما أخبر الله به في كتابه وفيما أخبر به النبي في سنته. ولهذا يا إخوان لا نعمة أعظم من نعمتي من نعمة السنة، نحمد الله عز وجل عليها، وإلا فالضلال عظيم والإنحراف خطير. ولا تظن أن الفصاحة واللباقة والذكاء هذه مؤهلات للهداية وحدها دون أن يهدي الله، لا يا أخوان. واحد نصراني، مذيع نصراني، بيقول جاءني كم شيخ يعني في الحلقة وبعضهم عرض علي الإسلام ويقول أنت كافر ويا مذيع لبق ومذيع يعني يلعب بمن يحاوره ربما من لباقته وفصاحته وذكائه في المحاورة. فبيقول واحد يقول أنت كافر، هو نصراني، أنت كافر أسلم. قال أنا كافر لي، أنا مؤمن بالله، وطالما أنا مؤمن بالله دعني من كل شيء بعد ذلك، أنا مؤمن بالله. ظن أنه جاء بالدليل، طالما آمن بالله خلاص، آمن بالله خلاص. نعم.
ويقول بعضهم ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وهذا من شدة ما وجدوا من الشك والقلق والحيرة. ولا تظن أن العقيدة
أليس الأشعري يا إخواني عاش 40 سنة في الاعتزال، ومن شيخه زوج أمه، يعني أخذ الاعتزال من منبعه المسموم مباشرة، وعاش فيه 40 سنة، وقيل إلى أن صار عمره 40 سنة. وأبو الاعتزال الجبائي زوج أمه وشرب الاعتزال شربا، وبعد 40 وصل إلى ماذا؟ إلى نتيجة وهي أن هذه العقيدة فاسدة، وخاصم بها مشايخه وخصمهم لم يجيبوا عن أسئلته. نعم.
ولا تظن أن العقيدة الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان عليها أبدا، لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة سليمة، وإلا ابتلي بالشك والقلق والحيرة. وقد قال بعضهم أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام.
الله أكبر. هيقول إيه يا رب ارحمني، الله ما لا يصب الرحمة، ما يصب الرحمة. هيقول ماذا وهو مكذب من النصوص محرف له؟ نعم.
وما بالك والعياذ بالله بالشك عند الموت يختم للإنسان بضد الإيمان. لكن لو أخذنا العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهولة وبما جرى عليه السلف، ونقول كما قال الرازي وهو من علمائهم ورؤسائهم: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، يعني فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي لأنه أقر قبل هذا الكلام.
جنبنا الله تجربته ورزقنا الحق بلا تجربة بل باتباع، فإن الحق لا يجرب، إنما الحق يتبع. اتبعوا ولا تبتدعوا، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبناه الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لا نريد تجارب، لا نريد التجارب، نريد اتباعا، والاتباع يكون من كتب السلف على يد السلف. خذ كتب السلف مباشرة من غير تجارب، إنما اتباع. العقيدة مو بتجربة، أجرب الأشاعرة أشوفهم، أجرب منهج المعتزلة أشوفه، أجرب منهج الخوارج، لا 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 لا، إنما آتي الحق وأهله ألزمهم، ثم من خلال الحق هل أنتم مطلعون؟ اطلع على أهل البدع وانظر ما عندهم لتحذر منه، وأنت فين؟ مع أهل الحق على الأرائك، أرائكهم ودروسهم وعلمهم، تناظر أهل البدع وتقول بلسان حالك ومقالك: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. نعم.
فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن.
الذي كان يحفظه ربما قبل النظر في هذه المناهج، لكن لم يهتدي به. نعم.
والحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل اعتمادا على هذا الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل قد ضلوا ضلالا مبينا. فالصحابة رضي الله عنهم هل ناقشوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا؟
والله يا أخواني أعجب ما يكون، سبحان الله. أخواني شوفوا النصوص كلها، النبي يقول ينزل ربنا، تخيلوا يا أخواني ما في صحابي سأل هل ينزل ربنا نزول حقيقيا أم لا، كيفية النزول، تخيلوا يا أخوان، يضع الرحمن قدمه، ما صحابي قال وما قدم الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن، فما أحد سأل عن أصابع الرحمن، سبحان الله يا أخوان. عرج بنبي وكلم ربه، فما أحد قال ما كيفية كلام الرب، لأنهم أجروا هذا على ظواهرها وعلموا أن ظواهرها هي المرادة وأن النسبة الصفات الحقيقية. عجيب أمر الصحابة. الشيخ اليوم لما بيعطي درسا في الصفات بيسأل عشرات الأسئلة، والصحابة ما سألوا لسلامة قلوبهم وسلامة معتقدهم ومشربهم ومنهجهم وسلامة تلقيهم وسلامة مصدرهم، فهم السلامة بكل معانيها. نعم.
والذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حين يمر عليهم مثل هذا الحديث يقبلونه على حقيقته
على ظاهره. نعم.
لكن يعلمون أن الله لا مثل له فيجمعون بين الإثبات وبين النفي.
نعم.
إذن موقفنا من هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله عز وجل أن نقر به ونقبله، وألا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى، فنكون بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني
يعني قراءة. نعم. فقط،
بل نقرأه ونقول المراد به أصبع حقيقي يجعل الله عليه هذه الأشياء الكبيرة، ولكن لا يجوز أبدا أن نتخيل بأفهامنا أو أن نقول بألسنتنا إنه مثل أصابعنا، بل نقول الله أعلم بكيفية هذه الأصابع، فكما أننا لا نعلم ذاته المقدسة فكذلك لا نعلم كيفية صفاته، بل نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
قوله ثم
ونسلم يا أخواني، فلا نرد على الرسول قوله إن الله جعل السماوات على إصبع وكذا، لا نرد هذا، ولا في نفس الوقت نكيف هذا ونمثله بصفاتنا، فنجمع بين الأمرين، بين الإثبات وبين النفي، بين الإثبات العاري عن التمثيل وبين النفي العاري عن التعطيل، ونمضي والله أعلم بنفسه. نعم.
قوله ثم يهزهن، أي هزا حقيقيا ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطها، فصار المنبر يتحرك ويهتز، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله تعالى. فإن قلت هل نفعل بأيدينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني نهز أيدينا؟ نعم.
فالجواب إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه، فليس كل من شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل،
لأن النبي كان يخاطب صحابة قلوبهم في منأى عن تعطيل وعن تمثيل. نعم.
فينبغي أن نكف، لأن هذا ليس بواجب، حتى نقول يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل.
نعم. فهذا ليس داخلا في إثبات الصفة، ولا تثبت الصفة إلا بهذا، فليس هذا من الواجب، وإذا لم يكن من الواجب فيراعى في المصلحة. نعم.
أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول المعاني المعنى إلى غير الحقيقة فحينئذ نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل إن الله سميع بصير، لكن قال سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، مع أن الرسول عليه الصلاة طيب. والسلام
لكن فيما مضى فيما قرره الشيخ أنه زؤيدينا أو كذا، جاء في حديث أبو هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وقرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع صلى الله عليه وسلم أصبعيه على أذنيه وأصبعيه على عينيه. لو قال قائل هذا من التكييف، فإنه قطعا ليس ما يهز النبي صلى الله عليه وسلم وليس ما أشار إليه نبي من سمع وبصر كصفات الله. أليس هذا تكييفا أو تمثيلا؟ أليس هذا تمثيلا؟ يقال إن النبي ما أراد أن الصفة كالصفة، وإنما أراد تأكيد الصفة وليس التمثيل، التأكيد. فكما لا تنكرون سمعا وبصرا ترونه الآن، لا تنكروا سمعا لله وبصرا لله، فهو تأكيد للصفة وليس تمثيلا للصفة أو تكييفا. طيب هذا سؤال أول. سؤال ثاني، هل يمكن أن نعمم ذلك في غير ما ذكره النبي؟ الجواب، من أهل العلم من قال نعم، لأن هذا دليل على الجواز فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا تأكيد الصفة، ومنهم من قال نقتصر على ما جاء. طيب السؤال الثالث هو ما ذكره شيخهم، هل يلزمنا كلما ذكرنا هذا أن نفعل؟ ذكرنا صفة سمع البصر نفعل ما فعل به؟ الجواب، ليس هذا واجبا. لكن إن كنت عند قوم ينكرون حقيقة الصفات فيمكن أن تقول ذلك، وإن كنت عند قوم تخشى أن يمثلوا فلا تفعل ذلك. فالأمر راجع إلى ماذا؟ إلى مصلحة، وليس هذا من اللازم ولا من الواجب ولا من توقف الاعتقاد عليه. نعم.
فلو قال قائل إن الله سميع بصير، لكن قال سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، وأبو هريرة حين حدث به كذلك. فهذا الإنسان الذي يقول إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر نقول له هكذا. وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد ويقول إن الله لا يقبض السماوات بيمينه، وأن معنى قبضته أي في تصرفه، فهذا نقول له كما فعل فهذا نقول له كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقام ليس بالأمر السهل، بل هو أمر صعب ودقيق للغاية، فإنه يخشى من أن يقع أحد في محظور كان بإمكانك أن تمسك عنه. وهذا وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاته إذا تأملتها، حتى الأمور العلمية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو
عملية.
حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو من شيء أشد ضررا، كما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حديثا.
ليه مش قواعد إبراهيم؟ ليه غيرت قواعد إبراهيم؟
للإضافة.
إضافة. نعم.
قوله والماء والثرى على إصبع، هذا لا ينافي قوله،
يعني فرق بين على قواعد وبين على قواعد إبراهيم. نعم، هذه صيغة منتهى الجموع وهذه ممنوعة من الصرف، ولكن إذا أضيفت فإنها تجر. طب لو على القواعد بدون إضافة، أقول على القواعد ولا على القواعد؟
تجر بالكسر على الأصل لوجود الألف ولا
لوجود الألف ولا. يبقى إذا اتصل بالألف ولا أو كانت مضافة كان جرها بالكسرة. نعم، إنما إذا عريت عن ذلك ففرق بين على قواعد وبين على القواعد وبين على قواعد إبراهيم. نعم.
قوله والماء والثرى على إصبع، هذا لا ينافي قوله الأراضين على إصبع، لأنه يقال الماء والثرى على إصبع أي الأرض كلها على إصبع، ويراد بالإصبع الجنس، وإلا لتناقض مع معنى الحديث الذي قبله: الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع. إذ النكرة إذا كررت بلفظ النكرة فالثاني غير الأول غالبا، وإذا كررت بلفظ المعرفة فالثاني هو الأول غالبا، فيقال: الماء والثرى كناية عن الأرض كلها، أو: إن الماء والثرى على إصبع، وسكت عن الباقي إما اختصارا أو اقتصارا.
تمام، هذا هو التأويل الذي يمنعنا من أن نسارع ونقول هذا الحديث ضعيف لأنه يقتضي التكذيب، أو هذا اللفظ مردود لأنه يقتضي التكذيب. لو اتفقت الأمة على ذلك فنعم، إنما لتأتي أنت لفهمك للفظ تقول هذا يقتضي التناقض، هذا يقتضي التناقض، وتنكر أحاديث ثابتة بدعوى ماذا؟ بدعوى النكارة، وإنما النكارة فيما ظهر لك وليس في حقيقة الأمر. وهذه مسألة مهمة جدا في النظر في الأحاديث، للنظر في الأحاديث، فبعض الناس يسارع لإنكار ذلك وتضعيف أحاديث وردها والحكم عليها بالنكارة، لأن اللفظ عنده اللفظ منكر وفيه تعارض، هذا عندك أنت. فماذا يقول الشيخ هنا؟ يقول هذا لا ينافي قولة، والماء والثرى لا ينافي قولة، والأراضين على إصبع، لأنه يقال الماء والثرى على إصبع، أي الأرض كلها على إصبع، ويراد بالإصبع الجنس، وإلا لتناقض معنى الحديث الذي قبله: الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع. يبقى الماء على إصبع والثرى على إصبع، هنا قال والماء والثرى على إصبع، أي الأرض كلها على إصبع، ويراد بالإصبع الجنس. نعم، فهذه مسألة مهمة يا أخواني في الألفاظ التي يسارع الإنسان فيها إلى الإنكار، وإنما الإنكار هذا مما يرى، مما يراه هو وليس في حقيقة أمره، أو قد يكون بعض العلم أنكره ولكن غيرهما أنكره وكان الصواب معه، فينظر في هذه الأشياء، فلا ترد الروايات التي صح إسنادها بإنكار بعض الألفاظ حسب ما ترى أنت، لكن إذا اتفق العلماء على هذا نعم، وحينئذ ستجد هؤلاء العلماء الذين اتفقوا على هذا الإنكار سترى أن هذه اللفظة من جهة الرواية فيها أيضا ما يردها، فقد تكون من تفرد فلان عن رواه، وقد تكون من تفرد من لا يتحمل التفرد، لأن الحديث الصحيح السالم من معارضة، حديث سالم معارضة هو قول النبي، أما إذا كان فيه معارضة ومعارضة حقيقية لا يمكن أن يكون كلام النبي، مستحيل النبي يتكلم ويكون الحديث صحيحا سالما من أي شيء ثم ماذا يكون معارضا للحق أو معارضا للواقع، هذا مستحيل. فلما نأتي إسناد صحيح الإسناد ثم هذه اللفظة لفظة منكرة باتفاق، هذه تتبع الطرق وسترى إما أن في الإسناد من تفرد بهذا وهذا لا يتحمل التفرد، أو إما فيه من خالف الثقات الذي رواه الحديث ولا يذكر هذه اللفظة، أو يكون قد ذكرها بالمعنى فأحال ويكون هذا من لفظ الرسول. المهم لا يمكن، الحديث صحيح سالم ثم يكون هذا مخالفا، هذا مستحيل. لهذا خذها اكتبها عندك دلوقتي كده، اكتبها كده ما صحت روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تبادر بإنكار لفظة فيه حتى تكون على يقين كالشمس، حتى ولو أن بعض أهل العلم نبه على نكرة لفظة، إلا إذا كان فيه الاتفاق أو هو جهبذ لا يعلم له مخالف، يعني أنكر ذلك أبو حاتم أبو زرعة البخاري ولا يعرف مخالف لهذا، وأن هذا هو الطريق الذي أنكره أبو حاتم، لأن قد ينكر الحديث في طريق ليس باعتبار الطرق، فقد تكون هذه اللفظة منكرة وبناء عليه يكون هذا الطريق منكر، لكن الحديث ثابت برواية أخرى سالمة من هذا، فلا تبادر أيضا بتضعيف الحديث في أصله، هذه مسألة أخرى، كون طريق فيه ما ينكر ولا يثبت لا يعني أن أصل الحديث يكون ضعيف. إذا عرفت هذين الأمرين فادخل على ألفاظ انتقدت على صاحبي الصحيحين، حبيبي قلبي وقدوة الأمة وأئمتها، منهم يعني قدوة ما تقتضي به ما الأمة في هذا العلم، ادخل على هذا فلا تأتي تقول حديث طبعا لا ضعيف، بس والله نسمع عن طلبة علم وكأن المسألة موجبة عليه، حديث التربة عند مسلم عند مسلم مش حديث التربة في غير مسلم، لا ضعيف أصل واضح 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 ايه؟ أن الله خلق الخلق في 6 أيام وفي حديث مسلم التربة 7 أيام واضح ولا واضح، ده من حديث كعب الأحبار ورفع الأبهر لا ما صح، هذا من حديث كعب الأحبار، ما شاء الله تبارك الله يا أخي يا عالم يا جهبذ، كعب أحبار ومسلم ما يعرف كعب أحبار مباشرة يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعرف ما يدري وما يدري أن الله خلق السماوات خلق الخلق في 6 أيام، ما يدري ما يعلمه القص والداني، لكن نرجع بارك الله فيك وسلم لك قلبك قبل أن يسلمك منهجك إلى كلام العلماء في هذا الحديث. شيخ سمحت أنكر بخاري أنكر ابن مدينة أهو صححة مسلم، فانظر علة الإنكار هنا، تسلم أم لا؟ شيخ لكن المعنى، انظر أيضا إلى من قال في المعنى، أهي الأيام 6 التي خلق فيها الخلق أم غيرها؟ ارجع إلى كلام أهل العلم وسترى فيها ما يشبعك، أو على الأقل أنها من جهة المعنى ومن جهة الثبوت كحديث مما اجتهد فيه العلماء، لا أنك تتكلم عن الحديث كأن الأمة اتفقت على هذا، لا حديث طبعا مستحيل، لا حديث طبعا خلاص، أو لفظة يرقون هم الذين يرقون، لا يرقون النبي كان بيرقي، لا يرقون خلاص ما منتهية، وهي من رواية أثبات، فهل يا ترى إنكار كلام من جهة المعنى ومن رواية الأثبات هل مسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان زوجه أم حبيبة، أم حبيبة تزوجها النبي قبل أبو سفيان، لا ضعيف، مسلم في كثير صراحة، يعني البخاري فيه يعني 4 أحاديث ولكن سلم البخاري، لكن مسلم في كثير، يعني يعني ليس بصحيح، خلاص نعدل يعني بدل صحيح مسلم نخليه ها كتاب مسلم سنن مسلم. لا، صحيح صحيح عادي، لا يقتضي صحيح ابن خزيمة ولا يقتضي صحة ما فيه. كويس تمام أحسنت. وإيه كمان يا أخويا بارك الله فيك؟ وصحيح ابن حبان ولا يقتصح كل ما فيه. أيوة تمام أحسنت. ولهذا بقى أستاذنا بارك الله فيك الأمة حكمت على صحيح ابن خزيمة بالصحيح وصحيح ابن حبان بالصحيح. لا يعني ما يقال بقى في الصحيحين، يقال في الصح في 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 دواوين السنة الصحيحة بخاري ومسلم ابن خزيمة ابن حبان، ولا يكون الصحيح صحيحين فقط، مثنى في الصحيحين في الصحيحين ليس في الثلاثة ولا في الأربع. الحكم هذا من الذي حكمه؟ ما الذي رأى ترى بعلم الحديث؟ فده ضعيف تربة، ضعيف يرقون، ضعيف أم حبيبة، ضعيف صيام الست، ضعيف لا 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 لا, لا. ما شاء الله، ده أنت كدت أن تقارب المصنف ضعيف ضعيف مسلم ما شاء الله. لا والله الشيخ بس هزروا فيه، بس هذا العالم انتقد وأنكر هذا الحديث، أنكر نعم سلم الإنكار. ولهذا قد ينكر هذا البخاري وكذا ابن المدين، وتجد العلة عند البخاري تنكرها ليست هي العلة التي عند ابن المدين، معناه أنه لم تسلم علة البخاري عند ابن المدين ولا علة ابن المدين عند البخاري. ولو سلم ذلك فقد عورض بتصحيح الإمام المسلم، ولو تكلمت في المعنى فقد صحح علماء المعنى. إذن مثل هذه الألفاظ تعلم شيئا مهما الآن، ألا وهو كلمة بس لا تسارع في الإنكار تقليدا، لا تسارع، ارجع للعلماء خصوصا لا سيما وبخاصة البخاري ومسلم. واضح يا حبيب؟ فبارك الله فيك. نعم.
قوله ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات، سبق معنى هذا الحديث أن المراد بالطي الطي الحقيقي. قوله ثم يقول أنا الملك، يقول ذلك
وجدت كلام نبط يا أحمد؟ لا موجود بس هنا. طيب إيه البحث الثاني؟ كم شيخ حسين في ماذا؟ نعم تبديل التوراة والإنجيل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح: فصل. وقوع التبديل في ألفاظ التوراة والإنجيل وانقطاع سندهما، ومن حجة الجمهور الذين يمنعون أن تكون جميع ألفاظ هذه الكتب المتقدمة الموجودة عند أهل الكتاب منزلة من عند الله لم يقع فيها تبديل، ويقولون أنه وقع التبديل في بعض ألفاظها، ويقولون أنه لم يعلم أن ألفاظها منزلة من عند الله، فلا يجوز أن يحتجوا بما فيها من الألفاظ في معارضة ما علم ثبوته أنهم قالوا التوراة والإنجيل الموجود اليوم بين بيد أهل الكتاب لم تتواتر عن موسى وعيسى عليهما السلام، أما التوراة فإن نقلها انقطع لما خرب بيت المقدس أولا وأجلي منه بنو إسرائيل، ثم ذكروا أن الذي أملاها عليهم بعد ذلك شخص واحد يقال له عزرا، وزعموا أنه نبي. ومن الناس من يقول أنه لم يكن نبيا وأنها قوبلت بنسخة وجدت عتيقة، وقد قيل أنه أحضرت نسخة كانت بالمغرب، وهذا كله لا يوجب تواتر جميع ألفاظها ولا يمنع وقوع الغلط في بعضها، كما يجري مثل ذلك في الكتب التي يلي ناسخها يلي نسخها ومقابلتها وحفظها القليل الاثنان والثلاثة. وأما الإنجيل الذي بأيديهم فهم معترفون بأنه لم يكتبه المسيح عليه السلام ولا أملاه على من كتبه، وإنما أملوه بعد رفع المسيح متى ويوحنا، وكان قد صاحب المسيح ولم يحفظه خلق كثير يبلغون عدد التواتر، ومرقس ولوقا وهما لم يرى المسيح عليه السلام، وقد ذكر هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قاله المسيح وبعض أخباره، وأنهم لم يستوعبوا ذكر أقواله وأفعاله، ونقل اثنين أو ثلاثة وأربعة يجوز عليه الغلط، لا سيما وقد غلطوا في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم بالمصلوب. ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل عيسى ابن مريم وموسى عليهم السلام، وأنهم معصومون، وأنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل، وأن لهم معجزات، وقالوا لهم هذه التوراة وهذا الإنجيل، ويقرون مع هذا بأنهم ليسوا بأنبياء، فإذا لم يكونوا أنبياء فمن ليس بنبي ليس بمعصوم من الخطأ، ولو كان من أعظم أولياء الله، ولو كان له خوارق عادات، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحواريين، ولا معصوم عندهم إلا من كان نبيا. ودعوى أنهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء تناقض، وكونهم رسل الله هو مبني على كون المسيح هو الله، فإنهم رسل المسيح، وهذا الأصل باطن. ولكن في طريق المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن نمنعهم في هذا المقام، ونطالبهم بالدليل على أنهم رسل الله، وليس لهم على ذلك دليل، فإنه لا يثبت أنهم
طيب رسل. طيب ها فقط هذا؟ لا في موضع فيه، والعلماء في ذلك ثلاثة أقوال باختصار. هات يلا وجود بحث طويل، انت دائما تختصره، مش بنبحث درس كامل. موضع الشاهد قال في ذلك ثلاثة أقوال. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله ثم يقول أن الملك يقول ذلك ثناء على نفسه سبحانه وتنبيها على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل، وهو السلطان فهو مالك ذو سلطان. وهذه الجملة كلا جزئيها معرفة، وإذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة فإن ذلك من طرق الحصر، أي أنا الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد. قوله أين الجبارون الاستفهام للتحدي، فيقول أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله، وفي ذلك الوقت يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. قوله يطوي الأراضين السبع، أشار الله في القرآن إلى أن الأراضين سبع، ولم يرد العدد صريحا في القرآن. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، والمماثلة هنا لا تصح إلا في العدد، لأن الكافية تتعذر المماثلة فيها، وأما السنة فقد صرحت بعدة أحاديث بأنها سبع. قوله ثم يأخذهن بشماله، كلمة شمال اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر، ومنهم من قال إن ناقلها ثقة ولكنه قالها من تصرفه،
يعني بدل ما يعبر مثلا يعبر عن الأخرى عبر بالشمال. نعم،
وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال. ولكن إذا كانت لفظة شمال محفوظة،
انتبهوا أصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول قال وكلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، هذا يعني من جهة المعنى
تخطئ من جهة المعنى، فهناك تخطئ من جهة الرواية، قالوا حكموا عليها بالشذوذ لأنه خالف ثقتين في روايتهما عن ابن عمر، وفي الحاشية قال نقل كلام بيهقي قال ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد بن مقسم عن ابن عمر ولم يذكر فيه الشمال، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي فلم يذكر أحد منهم الشمال، وروي ذكر الشمال في حديث آخر غير هذه القصة، إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بحديث جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان، وكيف يصح ذلك وصحيح عن النبي أنه سمى كتاب يمين، وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين، في مقابلة اليمين. يبقى من جهة، من جهة الرواية الإسناد ومن جهة المعنى. طيب ها قال ولكن
إذا كانت لفظة الشمال محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص، ويؤيد هذا قوله في حديث آدم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى قال كلتا يديه يمين، ويؤيده أيضا قوله المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه وعلى كل، فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك وكل واحدة غير الأخرى. وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا أن نقول إن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها ولا منافاة بينها وبين قوله كلتا يديه يمين كما سبق، وإن لم تثبت فلن نقول بها.
إذن المبحث الذي من جهة المعنى وما ذكر ما ذكره البيهقي لما قال وكيف يصح ذلك وصحيح عن النبي أنه سمى كلتا يديه يمين، يقول كيف يصح ذلك، وهذا من جهة المعنى لا إشكال فيه، كلتا يديه يمين من جهة المعنى لا تخالف الشمال، هذا من جهة المعنى، لأن معنى كلتا يديه يمين من اليمن والبركة كما جاء في الحديث سحاء الليل ونار أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، أي يمين مباركة لا نقص فيها، هذا معنى كلتا يديه يمين. ولهذا جاء في الحديث الآخر وبيده الأخرى ما سماها يمينا، فمن جهة المعنى لا إشكال البتة، لكن نأتي من جهة ماذا؟ من جهة إثباتها من جهة الرواية، من جهة الرواية، هل الذي تفرد بهذا ثقة؟ وهل المخرج هذا واحد؟ أو متعدد حتى يحكم بالشذوذ؟ فإذا كان المخرج يتعدد ومن رواية ثقة فهذا كالحديث المستقل، ويكون تفسير الأخرى بالشمال، يقال أخرى ويقال شمال ويقال يمين، يمين من اليمن وشمال باعتبار كذا اعتبار تسمية الشمال، وهي أخرى فالشمال أخرى وشمال الرب سبحانه لا نقص فيها فهي يمين ولا إشكال. ولهذا اختلف أهل العلم في إثبات الشمال على أقوال ذكرها بعضهم، فقال القول الأول إثبات صفة الشمال له سبحانه، وقد قال بهذا القول الإمام عثمان أبو ابن سعيد الدارمي وأبو يعلى الفراء والشيخ محمد ابن عبد الوهاب، واستدلوا على هذا بالرواية ثم يطوي الأرضين بشمال حديث ابن عمر. الثاني الدليل الثاني قالوا إن وصف إحدى اليدين باليمين يقتضي أن الأخرى ليست يمينا فتكون شمالا. وفي بعض الأحاديث تذكير اليمين تذكر اليمين ويذكر مقابلها بيده الأخرى، وهذا يعني أن الأخرى ليست اليمين فتكون الشمال. القول الثاني أن كلتا يديه يمين ولا شمال فيها، وقد قال بهذا القول الإمام ابن خزيمة والإمام أحمد والبيهقي والألباني، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها وكلتا يديه يمين، ومنها أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذ بيمينه وكلتا يديه يمين، رواه ابن أبي عاصم. قال ابن باز رحمة الله عليه كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة، وحديث ابن عمر مرفوع صحيح وليس موقوفا، وليس بينها اختلاف بحمد الله، فالله سبحانه توصف يده باليمين والشمال من حيث الاسم كما في حديث ابن عمر، وكلتهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل كما في الحديث الصحيح. وعليه فلا يكون على قول الشيخ رحمه الله تعالى لإمكانية الجمع لا يكون فيه تعارض. فإذا من جهة الرواية ففيها المبحث، من جهة المعنى فلا إشكال فيها لإمكانية الجمع على ما ذكروا رحمه الله تعالى. نعم.
قال: قوله في كف الرحمن هكذا ساقه المؤلف والذي في ابن جرير في يد الرحمن في يد الله، ففيما ساقه المؤلف إثبات الكف لله تعالى إن كان السياق محفوظا، وإلا ففيه إثبات اليد، أما الكف فقد ثبت في أحاديث أخرى صحيحة.
نعم.
قوله: إلا كخردلة هي حبة نبات صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر والقلة، وهذا يدل على عظمته سبحانه وأنه سبحانه لا يحيط به شيء، والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي لأنه تعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفهام. قوله: قال ابن جرير هو المفسر المشهور رحمه الله، وله تفسير أثري يعتمد فيه على الآثار، لكن آفته أنه لم يمحص هذه الآثار وأتى بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضا،
وكأنه لم يشترط هذا لما ذكر كل ما جاء في الآية، فهو كان تفسيرا جامعا لكل ما ورد في الآية من أثر حتى ولو إسرائيليات وعهد، وهو رحمه الله تعالى كان يسند، وإذا أسندك فقد أحالك وبرئت ذمته، وليس من شرطه الحكم أو انتقاء الصحيح. ولهذا معرفة شرط المصنف وطريقة المصنف مهمة جدا. نعم.
وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم بالصحة والضعف موكولا إلى القارئ.
تمام.
وربما كان يريد أن يرجع إليه مرة ثانية ويمحصه، ولكن لم يتيسر ذلك.
نعم.
قوله: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، الكرسي موضع قدمي الله تعالى، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، والدراهم جمع درهم وهو النقد من الفضة، والترس شيء من جلد أو خشب يحمل عند القتال يتقى به السيف والرمح ونحوهما. قوله: ما الكرسي في العرش أي بالنسبة إليه، والعرش هو المخلوق العظيم الذي استوى عليه الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله عز وجل، والمراد بالحلقة حلقة الدرع وهي صغيرة وليست بشيء بالنسبة إلى فلات الأرض. وهذا الحديث يدل على عظمته عز وجل فيكون مناسبا لتفسير الآية التي جعلها المؤلف ترجمة للباب. قوله عن ابن مسعود: هذا الحديث موقوف على ابن مسعود لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها فيكون له حكم الرفع.
نعم.
لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات.
نعم.
قوله: بين السماء الدنيا والتي تليها،
ولهذا صار قاعدة عند العلماء إذا ذكر الصحابي شيئا مما لا مجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفع. نعم.
قوله بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء 4000 سنة. وفي حديث آخر إن كثف كل سماء 500 عام، وعلى هذا يكون بين السماء الدنيا والسماء والماء 7500 عام. وإن صح الحديث معناه أن علو الله عز وجل بعيد جدا، فإن قيل يرد على هذا ما ذكره المعاصرون اليوم من أن بيننا وبين بعض النجوم والمجرات مسافات عظيمة، يقال في الجواب إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نضرب بما عارضها عرض الحائط، لكن إذا قدر أننا رأينا الشيء بأعيننا وأدركنا بأبصارنا وحواسنا ففي هذه الحال يجب أن نسلك أحد أمرين: الأول محاولة الجمع بين النص والواقع إن أمكن الجمع بينهما بأي طريق من طرق الجمع، الثاني إن لم يمكن الجمع تبين ضعف الحديث، لأنه لا يمكن الأحاديث الصحيحة أن تخالف شيئا حسيا واقعا أبدا.
نعم، كما قال هذه القاعدة يا إخواني مهمة، فإما أن يكون الواقع غير منضبط وإما أن يكون الحديث غير صحيح، لأن الذي خلق سبحانه والذي شرع. نعم،
كما قال شيخ الإسلام في كتابه العقل والنقل: لا يمكن للدليلين القطعيين أن يتعارضا أبدا، لأن تعارضهما يقتضي إما رفع النقيضين أو جمع النقيضين، وهذا مستحيل. فإن ظن التعارض بينهما فإما ألا يكون تعارض ويكون الخطأ من الفهم، وإما أن يكون أحدهما ظنيا والآخر قطعيا. فإذا جاء الأمر الواقع الذي لا إشكال فيه مخالفا لظاهر شيء من الكتاب أو السنة، فإن ظاهر الكتاب يؤول حتى يكون مطابقا للواقع. مثال ذلك قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، أي في السماوات. والآية الثانية أشد إشكالا من الآية الأولى، لأن الآية الأولى يمكن أن نقول المراد بالسماء العلو، ولكن الآية الثانية هي المشكلة جدا. والمعلوم بالحس المشاهد أن القمر ليس في السماء نفسها، بل هو في فلك بين السماء والأرض. والجواب أن يقال: إن كان القرآن يدل على أن القمر مرصع، على أن القمر مرصع في السماء كما يرصع المسمار في الخشبة دلالة قطعية، فإن قولهم إننا وصلنا القمر ليس صحيحا، بل وصلوا جرما في الجو ظنوه القمر. لكن القرآن ليس صريحا في ذلك، وليست دلالته قطعية في أن القمر مرصع في السماء. فآية الفرقان قال الله فيها: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فيمكن أن يكون المراد بالسماء العلو، كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء، والماء ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض، كما قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وهذا التأويل للآية قريب. وأما قوله وجعل القمر فيهن نورا، يمكن فيها التأويل أيضا بأن يقال المراد لقوله فيهن في جهتهن، وجهة السماوات العلو، وحينئذ يمكن الجمع بين الآيات والواقع. قوله والله فوق العرش، هذا نص صريح بإثبات علو الله تعالى علوا ذاتيا. وعلو الله ينقسم إلى قسمين: الأول علو الصفة، وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام، والمراد به كمال صفات الله،
يعني الكل مقر بأن الله عز وجل له علو القدر والشأن وعلو القهر. نعم،
والمراد به كمال صفات الله، كما قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الثاني علو الذات، وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام، فيقولون كل العلو الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة، فيقولون في قوله صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش أي في القوة والسيطرة والسلطان، وليس فوقه بذاته. ولا شك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل في الصفات. والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين: من قال إن الله بذاته في كل مكان، وهذا
وليعلم يا أخوان أن جميع الطوائف والفرق أنكرت علو الذات، انفرد أهل السنة والجماعة بإثبات علو الذات عن سائر الفرق، كما أشار ذلك الشيخ صالح الشيخ في تعليق على فتح المجيد، جميع الفرق أنكرت علو الذات. نعم،
قال: والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين، الأول من قال إن الله بذاته في كل مكان، وهذا لا شك ضلال مقتض للكفر. الثاني من قال إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق، وهذا إنكار محض لوجود الله والعياذ بالله. ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف، ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى شيء تنكره النصوص والعقول والفطر. قوله: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح المرئية منها والمسموع، وذلك لعموم علمه وسعته، وإنما أتى بذلك بعد ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالنا، وهو إشارة واضحة إلى علو ذاته تبارك وتعالى.
نعم.
قوله: العباس، يقال العباس وعباس، وقال هنا لا تفيد التعريف، لأن عباس معرفة لكونه علما، لكنها للمح الأصل، كما يقال الفضل لفضله، والعباس لعبوسه على الأعداء. قال ابن مالك: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا. قوله: هل تدرون، هل استفهامية يراد بها أمران: الأول التشويق لما سيذكر، الثاني التنبيه على ما سيلقيه عليهم، وهذا كقوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، هذا تنبيه وتشويق إلى شيء من آيات الله الكونية. وقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا تنبيه وتشويق على شيء من آيات الله الشرعية، وهو الإيمان والعمل الصالح. وقوله: هل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، تنبيه وتحذير. وقوله: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، تنبيه وتحذير. واختلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياق، وإلا فالأصل في الاستفهام أنه طلب العلم بالشيء.
نعم.
قوله: كم، استفهامية. قوله: قلنا الله ورسوله أعلم، جاء العطف بالواو لأن علم الرسول من علم الله، فهو الذي يعلمه بما لا يدركه البشر. وكذلك في المسائل الشرعية يقال الله ورسوله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشرع الله.
نعم.
وعلمه به من علم الله.
نعم.
وما قاله صلى الله عليه وسلم في الشرع فهو كقول الله، وليس هذا كقوله ما شاء الله وشئت، لأن هذا في باب القدر والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مشاركا لله في ذلك، بل يقال ما شاء الله ثم يعطف بثم. والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية يصح فيها العطف بالواو، وأما الكونية فلا. ومن هنا نعرف خطأ
مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة رب، حتى ولو كان هذا المخلوق من الرسول، فلا تقول كيف نجمع بين ما شاء الله وشئت وبين الله ورسوله أعلم، يقال هذا أمر شرعي وهذا أمر كوني قدري. نعم.
ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب على بعض الأعمال وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وتعذر رؤيته، فالله يرى ولكن رسوله لا يرى، فلا تجوز كتابته لأنه كذب عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله: 500 سنة، الميم الثانية في 500 مكسورة والألف لا ينطق بها،
هذا مثل الآية مرة تقول عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، طبعا الرسول ما يرى لأنه مات. أيضا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، إذا أراد أن يفتح محلا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وإنما المراد في الآية انصرنا على هؤلاء وافصل بيننا وبينهم، ما علاقة هذا بفتح محل؟ فهذا من استعمال نصوص القرآن والسنة في غير محلهما. وأقبح من ذلك من يفتح المحلات ويأخذ ألفاظ آيات فيها لفظ يناسب، كمن يفتح محل حلاقة ثم يكتب نحن نقص كذا وكذا، هذا من أشبه بالاستهزاء، هذا محرم ولا يجوز. طيب ومثله، طيب من يفتح عصارة فيكتب عليها كلوا واشربوا هنيئا سقاهم ربهم شربا طهورا، هذا أيضا من إنزال في غير منزلها. هذا تقول في عصيرك الذي أنت تقوله، هذا ما يصلح. فكل هذا من الإسقاط ومن الاقتباس الغير صحيح، وأقل أحواله محرم، وقد يصل إلى ما هو أعظم من ذلك إذا تضمن استهزاء. نعم.
قوله 500 سنة، الميم الثانية في 500 مكسورة والألف لا ينطق بها. قوله وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض،
يعني من ليس من الفصاحة تقول 500 سنة، لا 500 سنة، 400 سنة. نعم.
قوله وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وذلك 500 سنة. قوله والله تعالى فوق ذلك، هذا دليل على العلو العظيم لله عز وجل، وأنه سبحانه فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقات لا السماوات ولا غيرها. وعليه فإنه سبحانه لا يوصف بأنه في جهة تحيط به، لأن ما فوق السماوات والعرش عدم، ليس هناك شيء حتى يقال إن الله أحاط به شيء من مخلوقات. ولهذا جاء في بعض كتب أهل الكلام يقولون لا يجوز أن يوصف الله بأنه في جهة مطلق، وينكرون العلو، وظنا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر، وليس كذلك، لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه، ما ثم إلا الله، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا، فالجهة إثباتها لله فيه تفصيل. أما إطلاق لفظها نفيا وإثباتا فلا نقول به، لأنه لم يرد أن الله في جهة، ولا أنه ليس في جهة، ولكن نفصل فنقول إن الله في جهة العلو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله، وأين يستفهم به عن المكان، فقالت في السماء، فأثبتت ذلك، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال أعتقها فإنها مؤمنة. وأهل التحريف يقولون أين بمعنى من، أي من الله. نعم. قالت في السماء،
هذا التحريف لا معنى له، لأن أين يستفهم به عن المكان، فقالت في السماء، فيحرفون ذلك بأن المراد هو من الله وليس أين الله، لأنهم يحرمون السؤال بأين، فالله ليس في مكان، وهذا يقال ليس ينفى مطلقا ولا يثبت مطلقا. إن قصدنا مكان مخلوقا فالله سبحانه ليس في مكان مخلوق، لا يحوط به شيء من المخلوقات. وإذا قصدنا العلو فنعم، فهو على عرشه سبحانه وتعالى استوى. نعم.
قالت في السماء، أي هو من في السماء، وينكرون العلو. وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه ومنها النونية،
وبعضهم حرف فقال أين ملكوت الله وليس أين الله، فأين الله المراد بها أين ملكوت الله. المهم أنهم يخرجون عن إثبات أن الله عز وجل بذاته فوق سماواته، ولهذا جميع الطوائف نفت ذلك. نعم.
وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه ومنها النونية، وقال لهم اللغة العربية لا تأتي فيها أين بمعنى من، وفرق بين أين ومن، فالجهة لله ليست جهة سفل، وذلك لوجوب العلو.
وبعضهم قال هذا الحديث ضعيف. ليه؟ قال لأنه من رواية معاوية بن حكم السلمي، وكان لا يحسن الصلاة، يعني أخذ بحديث مسلم لما تكلم رضي الله عنه. فانظروا كيف يفعل أهل الباطل، أو كيف يفعل الباطل بأهله، فيقلبون قواعد العلم. هذا يقوله مشتغلون بالحديث، هذا يقول الكوثر وخلافه، مشتغلون بالحديث، لكن ليرصب الحديث إذا ما عرض الاعتقاد، لترصب اللغة إذا ما عرض الاعتقاد، ترصب الأصول إذا ما عرض الاعتقاد، ولهذا لا تطلب العلم إلا على صاحب اعتقاد سلفي، لأنك لن تنتفع بعلمه إذا ما عرض علمه اعتقاده، فحينئذ يقدم الاعتقاد. فإذا تعارض علم واعتقاد قدمنا الاعتقاد. هذا عنده، درست على دي أصولي، درست على دي لغوي، درست على دي مفسر، اعلم هذا جيدا. ماذا فعل الزمخشري في اللغة وهو من علمائها، وماذا فعل الكوثري في الحديث وهو من علمائه. فاللغة ترسب والعلم يرسب إذا عرض الاعتقاد. فكيف تطلب علما عند مبتدع ليس بصاحب اعتقاد سلفي سني؟ فسيلوي لك أعناق العلم ليتفق ذلك مع اعتقاد. لا تأمن، فلا يطلب الحرف من أهل البدع. تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. نصف الكلمة تأخذ أنت علما بأكمله؟ على الأقل لو قلت أنا أخ سلفي ومعروف الحمد لله والعقيدة عندي ما تتزعزع، ولو جلست أمام أساطين أهل البدع نقول المسلم لا يأمن، المسلم لا يضع نفسه في طريق ضلال ويقول أنا واثق. أنت واثق كيف؟ قلبك بين يديك حتى تثق؟ قلبك بين يدي ربك سبحانه، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغه. ثم إن قاعدة أهل السنة الخوف على النفس، وابن سيرين ما كان على اعتقاد ثابت ومع ذلك قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. ولا أنت أفضل من ابن سيرين؟ أنت أفضل من أيوب ولا نصف كلمة؟ ما كانوا يعرفون؟ ما كانوا على عقيدة ثابتة؟ هذه أماني يغرك بها إبليس. الأمر الثاني أنك لو افترضنا أنك سلمت ولن تسلم، انطفأ نور السنة في قلبك لأنك مأمور أن تهجر هؤلاء وقد جلسته. الأمر الذي بعد ذلك، هذا الشخص ستقع محبته في قلبك ولهذا ستتغير لغتك في الحكم عليه. هل لو قيل لك شيخك هذا ها ضال ولم تقول ضال مضل أبدا؟ هتقول لي بقى والله هو عنده يعني أخطاء، بس والله العظيم لو ترى هذا الرجل، أنا مرة جاءه سائل أمامي وكان في جيبه قدرا 1000 جنيه هي اللي في بيت فأعطى سبحان الله. ده مرة جاء واحد فجهل عليه وسب وإذا به يدعو تودد إليه ثم أطعمه. هذا اللي بيحصل يا أخوان، تفتن بأشياء تنقلها فتهون شأن هذا المبتدع. ناهيك عن أننا سنلحقك به لأنك جلسته من غير حاجة، نعم، لا لدعوته بل كنت بطانته، نعم.
فالجهة لله ليست جهة سفل، وذلك لوجوب العلو له فطرة وعقلا وسمعا، وليست جهة علو تحيط به لأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وهو موضع قدميه، فكيف يحيط به تعالى شيء من مخلوقاته؟
فالجهة لله ليست جهة سفل لوجوب العلو له. ولهذا يا أخواني نقول هل العلو صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ وهل وثابت لله قبل استوائه على العرش أم لا؟ الجواب العلو صفة ذاتية وهي ثابتة لله قبل استوائه على العرش، وأما استواؤه على العرش فعلو خاص وهو صفة فعلية ثم استوى على العرش. أعود فأقول العلو صفة ذاتية لله عز وجل وهو ثابت لله قبل استواء العرش لأنه اللائق بالله، وضد العلو السفول، وهذا ينزه عنه الله. فالله في العلو كان ولا يزال، وأما العلو على صفة المقصود هو الاستواء فهذا علو خاص، استواء على عرش علو خاص، نعم، وهو صفة فعلية، نعم.
قال فكيف يحيط به تعالى شيء من مخلوقاته؟ فهو في جهة علو لا تحيط به، ولا يمكن أن يقال إن شيئا يحيط به، لأننا نقول إن ما فوق العرش عدم ليس ثم إلا الله سبحانه، ولهذا قال والله تعالى فوق ذلك. قوله وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، وقوله أعمال إن قرنت بالأقوال صار المراد به أعمال الجوارح والأقوال للسان، وأن أفردت شملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب، وهي هنا مفردة فتشمل كل ما يتعلق باللسان أو القلب أو الجوارح. بل أبلغ من ذلك أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم
في المستقبل. وعليه فماذا؟ فحينما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، فالمراد بالعمل ماذا؟ عمل القلب وعمل وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. نعم.
قال بل أبلغ من ذلك أنه
ولهذا يوجه إليك الإلزام في حديث خرجوا من النار فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، يقال إذن يخرجون بدون عمل القلب. فإذا قلت لا نستثنى عمل القلب نقول لا، اللفظ يشمل، لماذا تستثني؟ يقول بالدليل، نقول ونحن نستثنى أيضا أصل أعمال الجوارح بالدليل. نعم.
بل أبلغ من ذلك أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم في المستقبل، فهو يعلم ما يكون فضلا عما كان. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما يستقبلونه وما مضى عليهم. ولما قال فرعون لموسى فما بدا القرون الأولى، أي ما شأنها؟ قال علمها عند ربي في كتاب، أي محفوظة، لا يضل ربي، لا يجهل ولا ينسى، لا يذهل عما مضى سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم صدر هذا الأمر بهل الدالة على التشويق والتنبيه من أجل أن يثبت عقيدة عظيمة، وهي أنه تعالى فوق كل شيء بذاته، وأنه محيط بكل شيء علما، لقوله وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فإذا علمنا ذلك أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته، لأنه فوقنا فهو عال علينا وأمره محيط بنا. وفي الحديث صفتان لله، ثبوتية وهي العلو المستفاد من قوله والله فوق ذلك، وسلبية المستفادة من قوله ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. ولا يوجد في صفات الله عز وجل صفة سلبية محضة، بل صفاته السلبية التي هي النفي متضمنة للثبوت ضدها على وجه الكمال، فينفى عنه الخفاء لكمال علمه، وينفى عنه اللغوب لكمال قدرته، وينفى عنه العجز لكمال قدرته، وما أشبه ذلك. فإذا نفى الله عن نفسه شيئا من الصفات فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها، كما قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس والنوم الإغفاء العميق، وذلك لكمال حياته وقيومته، إذ لو كان ناقص الحياة لاحتاج إلى النوم، ولو نام ما كان قيوما على خلقه، لأنه حين ينام لا يكون هناك من يقوم عليهم. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، ولأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقتا بلا فرح ولا سرور ولا لذة، لأن السرور فيها دائم، ولأن النوم هو الوفاة الصغرى والجنة لا موت فيها. وليس في صفات الله نفي محض، لأن النفي المحض عدم لا ثناء فيه ولا كمال، بل هو لا شيء، ولأن النفي أحيانا يرد لكون المحل غير قابل له، مثل قولك الجدار لا يظلم، وقد يكون نفي الذم ذما، كما في قول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فنفي الغدر عنهم والظلم ليس مدحا، بل هو ذم ينبئ عن عجزهم وضعفهم. وقال آخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. فنفى أن يكون لهم يد في الشر، وبين أن ذلك لعجزهم عن الانتصار لأنفسهم، وتمنى أن يكون له قوم خير منهم وأقوى.
نعم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
إذا ليس هناك صفات سلبية في صفات الله عز وجل محضة، بل السلبية لإثبات ما يضادها ماذا؟ من كمال، إثبات من ضد ومن كان. لا تأخذ السنة والنوم لكمال حقيقتها وقيمتها، ولم يكن له كفوا أحد لكمال ماذا؟ أحديتها وصنادتها. طيب، والثبوتية، والثبوتية تتضمن أيضا نفي ما يضادها من نقص، ما يضادها من نقص. فصفة القدرة نسبتها لله، ويتضمن ماذا أيضا؟ نفي العجز. وصفة العلم ويتضمن نفي الجهل، وهكذا. نعم.
قال الإمام مجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال الشيخ ابن عثيمين: وقد تقدم من حديث ابن مسعود حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبر على أن الله يجعل السماوات على إصبع إلى آخره. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها.
نعم. قال أحمد هذه النقطة. الشيخ سلام يقول ثلاثة أقوال، يقول هذه العلوم ثلاثة باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين
قال شيخ الإسلام: وأما ألفاظ الكتب فقد ذهب طائفة من علماء المسلمين إلى أن ألفاظها لم تبدل، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب، وذهب كثير من علماء المسلمين وأهل الكتاب إلى أنه بدل بعض ألفاظها، وهذا مشهور عند كثير من علماء المسلمين، وقاله أيضا كثير من علماء أهل الكتاب، حتى في صلب المسيح ذهبت طائفة من النصارى إلى أنه إنما صلب الذي شبه بالمسيح كما أخبر به القرآن، وإن الذين أخبروا بصلبه كانوا قد أخبروا بظاهر الأمر، فإنه لما ألقي شبهه على المصلوب ظنوا أنه هو المسيح أو تعمدوا الكذب. ثم هؤلاء منهم الذين يقولون إن في ألفاظ الكتب ما هو مبدل، وفيهم من يجعل المبدل من التوراة والإنجيل كثيرا منهما، وربما جعل بعضهم المبدل أكثرهما، ولا سيما الإنجيل فإن الطعن فيه أكثر وأظهر منه في التوراة. ومن هؤلاء من يسرف حتى يقول أنه لا حرمة لشيء منهما بل يجوز الاستنجاء بهما، ومنهم من يقول الذي بدلت ألفاظه قليل منهما وهو أظهر، والتبديل في الإنجيل أظهر، بل كثير من الناس يقول هذه الأناجيل ليس فيها من كلام الله إلا القليل، والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل.
نعم. فهذه وقع القول الوسط أن فيها ألفاظ محرفة كثيرة، وليس كلها قد حرف بدليل ماذا؟ ما جاء في الشرع من أن النبي أقر شيئا فيها. نعم.
الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذي في زمن صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. قال الشيخ ابن عثيمين: كأنه يقول إن اليهود خير من أولئك المحرفين لها، لأنهم لم يكذبوها ولم يتأولوها، وجاء قوم من هذه الأمة فقالوا ليس لله أصابع وأن المراد بها القدرة، فكأنه يقول اليهود خير منهم في هذا وأعرف بالله. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين: ظاهر كلام المؤلف بقوله ونزل القرآن أنه بعد كلام الحبر، وليس كذلك، لأنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثم قرأ قوله وما قدر الله حق قدره، وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل، لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك.
نعم.
الرابعة وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. قال الشيخ ابن عثيمين: فيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء، لأن الضحك يدل على الرضا وعدم الكراهية.
نعم.
الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. قال الشيخ ابن عثيمين: وقد ثبت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم.
وقوله في الأخرى لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في المسألة التالية وهي السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين:
نعم، أقر ذلك. نعم.
وقد سبق الكلام على
وأما ذلك. الكلام في من جهة الرواية أنه تفرض بها عمر بن حمزة العدوي وعمر وهذا قد ضعفه بعض أهل العلم وكذا، فالقاعدة عندنا في الصحيحين وفي حديث مسلم والبخاري الانتقاء معروف، وقد أشار إلى ذلك مسلم نفسه أنه ينتقي من أحاديث هذا الصنف الذي ليست أحاديثه بالمناكير، وليس ضعفه ضعف الشديد، أنه ماذا؟ أنه ينتقي ما وافق فيه الثقات. نعم.
السابع ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين: ووجه ذكرهم أنه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن فليقوموا بذلك. الثامنة
فليقولوا ذلك تحديدا. نعم.
الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. قال الشيخ ابن عثيمين يعني بذلك قوله في الحديث: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. نعم. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: في كف أحدكم. وقد ساق الأثر بقوله: كخردلة في يد أحدكم. انظر الصفحة 11 بعد
يعني السبعين. الكف ثابت أصلا في النصوص الأخرى، لكن هل الرواية هنا الصحيحة في كف أحدكم أو في يد أحدكم؟ فالمشهور في يدي. نعم.
قال: وكلامنا على الأثر هناك. التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، حيث ذكر أنها بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس.
نعم.
العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، لأنه جعل الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض بالنسبة للعرش،
وهذا أعظم المخلوقات. نعم. ولهذا قال سبحانه: ذو العرش الكريم. نعم. العظيم. نعم.
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. قال الشيخ ابن عثيمين: ولم أرى من قال إن العرش هو الماء، لكن هناك من قال إن العرش هو الكرسي لحديث إن الله يضع كرسيه يوم القيامة.
نعم.
وظنوا أن هذا الكرسي هو العرش، وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم، فقالوا في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي علمه، والصواب أن الكرسي موضع القدمين، والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن سبحانه،
كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهم. نعم.
والعلم صفة في العالم يدرك بها المعلوم.
نعم.
شيخنا، بالنسبة للترتيب هل فيه يعني نرتب
في
الماء، الكرسي، العرش؟
هو كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث الذي مضى مرتب. الحديث الذي مضى قال: وبين السماء السابعة والعرش بحر ما يسفل وعلى كما بين السماء والأرض، ثم الكرسي موضع القدمين. نعم.
يعني استفاد منه ترتيب الكرسي.
وفي الحديث الآخر أثر ابن مسعود: وبين كرسي قال وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء. إذن كرسي، الماء، العرش. نعم.
الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء؟ قال الشيخ ابن عثيمين: وهو 500 عام. الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي؟ قال: وهو 500 عام. الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء؟ وهو 500 عام. الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء، قال: وهي ظاهرة. السادسة عشرة: أن الله فوق العرش، قال: وهي ظاهرة. السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض؟ قال: وهي 500 عام. الثامنة عشرة: كثف كل سماء 500 سنة. قال التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة. وقد سبق الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتها، ويستفاد من أحاديث الباب: أولا، أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. ثانيا، التحذير من مخالفة الله عز وجل. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد. آمين
آمين آمين آمين. ونسأل الله أن يرفع قدر الشيخ في الجنان، وأن يرزقه الفردوس الأعلى ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معهم، وأن يرزقنا وإياهم وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يختم لنا ولكم بخير. وبهذا، وفي يوم الاثنين الموافق 29 من شهر ربيع الثاني لعام 42 400 ألف، بهذا نصل إلى ختام هذا الشرح المبارك، وهو القول المفيد لعلامة العثيمين على كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ضمن سلسلة شروحات كتاب التوحيد التي سبق منها الكثير منها تيسير العزيز الحميد للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ومنها فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، ومنها قرة عيون الموحدين له أيضا رحمه الله، ومنها إبطال التنديد للشيخ ابن عتيق، ومنها القول السديد للعلامة السعدي رحمه الله، ومنها شرح العلامة ابن باز رحمه الله، ومنها شرح العلامة العثيمين رحمه الله، شروحات عديدة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا إلى أن نأتي على كل هذه الشروحات إن شاء الله، لكن بشرح العلامة العثيمين الذي هو موسوعة ومهمة جدا، وأنصح إخواني أن يبدأوا من اليوم في مذاكرة شرح ابن عثيمين رحمة الله عليه، أن يبدأوا. إننا انتهينا من قراءته وتعليق عليه بما فتح الله عز وجل ويسر، لكن أقول لإخواني لنبدأ اليوم في مذاكرته وتقييده وإخراج ذلك في كراسات، كراس للمصطلحات والتعريفات، وكراس للتقاسيم والفروق، وكراس للقواعد، وكراس للاستشكالات، وكراس للمسائل. لأن الحقيقة هذا الشرح حوى ضررا أخشى أن تنسى، فإن لم يقيد العلم ويميز بحيث يسهل الرجوع إليه قد يضيع منه الكثير والكثير. فهذا الشرح يا أخواني حقيقة نفيس، حوى مسائل عديدة، ليس فقط ما تعلق بمبحث الاعتقاد، بل رأينا ما رأينا من مباحث عديدة والحمد لله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وفي ميزان حسنات الشيخ العثيمين، وفي ميزان حسنات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا ختام تناول كتب الشروح لكتاب التوحيد مؤقتا إن شاء الله، وأرى أن اللذة وأن المتعة بشروحات العثيمين رحمه الله تعالى قد استقرت في نفوسنا وتشوقنا إلى أمثالها، لذا فسنبدأ غدا إن شاء الله شرحا جديدا للعلامة العثيمين، وهو نفيس وفيه المباحث المنيفة والتقعيدات الأصيلة الراسخة، وهو شرحه على العقيدة السفارانية للسفاريني رحمه الله تعالى. فمن الغد إن شاء الله نبدأ في أخذها بإذن الله تبارك وتعالى، شرح الشيخ للسفارينية، فهو شرح نفيس جدا نحتاج إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.